قاعد حديث موصول
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط.
أحكم في الحاشية: المؤلف الصحاح هو أبو نصر إسماعيل الحدقي وفريد الجوهري. الصحاح الجوهري رحمه الله، المتوفى سنة 93. قال يقول في معجمه: كان الجوهري من عجيب الزمان ذكاء وفطنة، وهو إمام في اللغة والأدب، وخطه يضرب به المثل في الجودة، وهو مع ذلك من فرسان الكلام والأصول، وكان يؤثر السفر على الحضر ويطوف الآفاق، واستوطن الغربة على ساق. نعم، شوف ترجمة في مسألة فرسان الكلام والأصول من جهة معتقد الجوهري رحمة الله عليه. نعم
شيخنا، الصحاح غير مختار الصحاح.
نعم، غير مختار الصحاح. نعم.
قال: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به.
قال: فمراد الشيخ رحمه الله. نعم.
فمراد الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. والفهم ما هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى.
نعم، فلا تبلغه الأوهام. يقول: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. وهل أحد يستطيع هذا، أن يتوهم أن الله عز وجل على صفة كذا وكذا؟ الجواب: لا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وإنما يتوهم الإنسان ما قد يكون له نظير في الكون، فأتوهم أن يكون هذا الشيء على صفة كذا وكذا، لأن له نظائر، أو لأن له ما يقارب، أو أن له ما يماثل، أو أن له ما يناظره، فأتوهم. أنت قد تخبرني مثلا عن شيء ما الآن، تقول: هذا طائر لذيذ الطعم، وأنا ما عرفته، لكن قد ولو كانت تقريبية. ماذا عسى أن يكون الطائر؟ هل الطائر يمشي على أربعة أرجل؟ لا. وإنما هل يمشي الطائر، هل يطير بلا أجنحة؟ هل هناك طائر بلا أجنحة؟ لا. فأنت تخيل طائرا بأجنحة وله رجلان وله كذا، لكن قد لا تبلغ حقيقته تماما، إنما قد تتوهم، أي قد تظن على صفة كذا وكذا، لأن له ما يمثله، ما يناظره. الطير بأجناسه معروف أنه يكون على صفة ما، وإن اختلفت الصورة من إلى، لكن التقريبية تتوهم. الطائر له جناحان ويطير في السماء، لكن قد يختلف هذا الطائر عن هذا الطائر عن هذا الطائر. مثلا الدابة التي تمشي على الأرض تتوهم أيضا أن لها صورة كذا وكذا، لأن الدابة قد يجمعها صورة تقريبية وهكذا. فالمخلوقات قد تتوهم لأن لها نظائر أو ما يقاربها أو ما يشابهها، فلهذا قد تتوهم، قد تتوهم في المخلوقات. أما الخالق ماذا عسى أن تتوهم من كيفية معينة؟ لا يمكن أن تبلغه الأوهام ولا أن تتصور له كيفية معينة، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا نص العلماء على أن التكييف ممنوع من جهة القلب ومن جهة اللفظ، فلا تتوهم بقلبك وعقلك وتقول وتكيف له صفة في نفسك وإن كنت لا تنطق بها، لا، إنما التكييف ممنوع سواء كان بالقلب والعقل أو كان بماذا؟ أو كان باللفظ، فأنت تمتنع من ذلك، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. والله عز وجل إنما نتوقف في العلم به على ما أخبرنا به سبحانه، ولهذا لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف الله إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن وصف الله عز وجل بأسمائه بصفاته بأفعاله كل هذا نتوقف فيه على النص ولا نزيد على النص. فالأصل في ذلك التوقيف، الأصل في ذلك التوقيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهل أخبر الله عز وجل عن كيفية شيء من ذلك؟ الجواب لا. هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من ذلك؟ الجواب لا. هل لله عز وجل مماثل وكف نلحق الرب بما يماثله؟ الجواب لا. إذن ينقطع الطمع في وضع كيفية لصفات الرب سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك باللفظ أو كان ذلك بالقلب والعقل، فينقطع ذلك كله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا رد السنة والجماعة على المعطلة وعلى الممثلة بهذه القاعدة، أن القول في الصفات كالقول في الذات. فيقال للممثلة أنتم جعلتم صفات الخلق صفات المخلوقين، قالوا نعم هذا مقتضى الإثبات، طالما أثبتنا صفات فإننا نثبت على وجه نفهمه ولا نفهمه إلا إذا كان يماثل البشر. نقول طيب، وهل ذاته سبحانه وتعالى كذوات البشر؟ قالوا لا، ذاته ليس كذوات البشر. نقول لماذا لم تجعلوها كذوات البشر وقد جعلتم صفات الله عز وجل كصفات البشر؟ قالوا لا، ليس كذاتي ذات. نقول قل وليس كتفاصيل صفات. ونقول المعطلة كذلك، أنتم عطلتم جميع الصفات؟ قالوا نعم. قلنا وأكيد عطلتم صفات الذات. قالوا لا، نثبت ذات لا تمثل ذوات. قلنا طيب، أنتم عطلتم الصفات بأي حجة؟ قالوا لأن إثباتها يقتضي التمثيل. قلنا وكذلك إثبات الذات يقتضي التمثيل، فإما أن تنفي الذات تبعا للقاعدة، وإما أن تغير القاعدة تكون في الصفات تبعا لقاعدة الذات. كل هذا لأنهم تخيلوا وتوهموا أن الله عز وجل لو أثبتنا صفاته لمثل المخلوقين، ولو أنهم أخذوا بهذه القاعدة السهلة التي تغنينا عن هذه السفسطة والجدل والكلام، لو أننا لجأنا إلى القاعدة السهلة التي هي موجودة في آية من آية القرآن ليس كمثله شيء والسميع البصير لاسترحنا. نعم. فإذا يقول الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو نعرفه سبحانه بما أخبر عن نفسه وبما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، إذا كان ثلث الليل الآخر لا أثبتنا نزولا ولا أثبتنا زمانا للنزول، وإنما اقتصرنا على ما ورد على النص الشرعي. ولهذا نثبت نزولا حقيقيا وزمانا لهذا النزول، وبهذا نرد على المعطل الذي قال لا ينزل حقيقة وإنما ينزل أمره. قلنا النبي عربي وليس يعجز النبي أن يقول ينزل أمره، لأن ينزل ربنا لا يليق به، إنما ينزل أمره على قولكم. فلماذا لم يعجل النبي إلى ما لا يليق إلى ما يليق؟ هذه واحدة. ونرد كذلك على من يقول ننفي زمان النزول في الثلث، لأنه لو قلنا ينزل في الثلث والأقطار تختلف في ثلثها، الثلث عندنا ليس كالثلث في أمريكا، ليس كالثلث في روسيا وهكذا، فهذا التفاوت يقتضي أنه يكون نازلا دائما والنبي يقول ينزل في الثلث. نقول هذه لأنكم تقيسون من؟ الخالق بالمخلوق. وإنما يتعبد كل قوم في قطر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قم في ثلث الليل عندك وتعبد الله عز وجل بمناجاته، فهو الثلث الذي أمرت أن تتعبد الله عز وجل فيه، وليس كمثل شيء هو السميع البصير. ولهذا كل هذا بيرجع إلى ماذا؟ إلى التمثيل. فالمعطل مثل أولا ثم عطل، والممثل مثل مباشرة ثم عطل الصفة الحقيقية. فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل. نعم.
شيخنا الجوهري ترجم له المثالي في السير.
نعم.
قال الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي إمام اللغة. أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري، وأترار هي مدينة فاراد، مصنف كتاب الصحاح، وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة وفي الخط المنسوب، يعد مع ابن مكلة وابن البواب ومهلهل والبريدي، وكان يحب الأسفار. وكان يحب الأسفار والتغرب، دخل بلاد ربيعة ومضر في تطلب لسان العرب. وكان يحب الأسفار والتغرب، دخل بلاد ربيعة ومضر في تطلب.
يتعب، يتعب صح ولا لا يا اخوان؟ وكأن الهمة تناسبت مع ماذا؟ مع الواقع. بل اقول على الطريق الممهد صرنا نتعب بالسيارات، وصار اقلنا هو من يضرب في الارض بالسيارة، لكن هناك الطائرة، هناك الطائرة. يعني نظرنا الى اخواننا من جهة أوزبكستان وداغستان وكذا، أول ما سافرنا 1412 كانوا يأتون بسيارات من هناك الحج، فيها معاش وكذا، طبعا سيارات، كان واحد ينظر بعين العجب، سبحان الله، يعني مدى المشقة، مدى التعب، سيارات وأنت تشفق عليه. كيف لو كان السفر بإبل؟ النبي من المدينة إلى مكة كم قضى؟ 10 ليالي، 10 ليالي. طيب الآن كم مقضى بالسيارة؟ 4 ساعات، 4 ساعات بالسيارة، 4 ساعات. النبي كم قضى فيها؟ 10 ليالي. وطبعا اللي بيروح بالسيارة بيقول لك يعني بيعتذر انه يعني يريد ان يتنزه، يريد ان يستمتع، يريد كذا بس، والا يسافر الناس من المدينة، مطار المدينة مطار جدة بالطائرة. والآن في القطار ما أدري بياخدها في ساعة ولا كم، القطار ساعتين أظن، أقل ساعتين، طيب ساعتين يمكن عشان بروح رابغ بقى، طريق رابغ تقريبا، طريق رابغ يمكن، فساعتين ومع ساعتين وعشر ليال. ومع ذلك حبب الله عز وجل إليه ذلك، كما حبب الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الخلاء، الخلوة، فكان يتخلى الخلوة، حبب إليه الخلوة فكان يتخلى بغار حراء قبل أن ينزل عليه الوحي. كذلك حبب الله إليهم الرحلة، فكانوا يرحلون يضربون في الأرض، يدخل بصرة ويدخل بغداد ويدخل خراسان ويجوب الأرض طلبا للعلم. نعم. ولهذا العلم المجموع في الكتب أمن إخواني هذا جمع من الصدور والمشافهة للرجال، جمع بالصدور، فكانت الأوعية هي الصدور، وكان يؤخذ مشافهة، ولازالت البركة في العلم ما كانت المشافهة، فلما أدخل إلى الكتب حصل ما حصل من نقص الهمم وعدم الحفظ والإتقان. فأين الصدر الذي يحمل 100,000 حديث؟ الآن الرجل إذا حافظ الصحيحين أو حافظ البلوغ جل في أعين الناس، ولو جمعت المتفق عليه البخاري ومسلم ومن فرض كل منهما فإنه لا يبلغ 4,000، فكيف ب100,000؟ كيف ب200,000؟ كيف ب500,000؟ كيف ب700,000؟ كيف ب1,000,000؟ كما كان أحمد يحفظ، وكل ذلك وبعضهم لا يرى الرواية بالمعنى، لا يراها بالمعنى، يرى الرواية لابد أن تكون بالألفاظ، فضبطوا صدرا. فلما أدخل العلم في الكتب راح شيء منه من جهة قدر الحامل للعلم. الآن لم يعد في الكتب، السلف العلماء كانوا يحذرون أن يؤخذ العلم من الكتب، بل لابد أن تبقى سنة المشافهة حتى يضبط العلم، فلابد من معلم. الآن قد تتمنى الكتب لأن العلم صار في الأجهزة، العلم السريع، العلم عالطاير، تريد شيئا ادخل أجهزة يعطيك النتيجة مباشرة. تعرفون العلم عن العطاير هذا؟ شحن عطاير ده؟ العلم على الطاير الآن. العلم على الطاير، صار العلم فين؟ العلم في الأجهزة، والعلم في كذا، وعندك مواقع عديدة جدا وفتاوى سريعة عاجلة، ولم يعد الناس يأتون حتى العلماء أو يفتحون كتب السلف المعتبرة في العلم، وإنما حسب ما يأتيك من النتائج التي قد لا تكون متقنة، ولا يكون أصحابها ماذا؟ قائمين على العلم وقائمين به ومتقنين لهم. فالله المستعان. نعم، ولهذا قل التأصيل، قل التأصيل وقل التقعيد وقلت الكليات، لأن العلم ما يصلح إلا بثني ركب وبمذاكرة وحفظ وفهم واستشكال ومراجعة إمام وشيخ، هكذا كل مسألة تحتاج. أحد إخوانكم يأتيني بنقل إجماع ابن المنذر على أن الأصلع يمر الموسى، على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه في الحج، نقل ابن منذر عن كل من يحفظ من أهل العلم. لكن يبقى، هل هذا واجب ولا مستحب؟ فقد تأخذ هذا الاتفاق والإجماع على أنه يمر إذا يكون واجبا، حتى تبحث وتنظر هل هذا إجماع تعلق بالاستحباب، الإجماع يتعلق بالوجوب، يبقى بحث آخر، ليس فيه إجماع. ففيه أن عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم على أنه الاستحباب، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى فأوجب ذلك. فأنت قد تقرأ في موقع بأن الإجماع على إمرار الموس وتفتي بذلك وتلزم الناس بهذا، لكن ما تم لك العلم الذي هو جمع نصوص العلماء حتى تعرف إذا كان هذا على الوجوب أو على الاستحباب. فالعلم يحتاج إلى ثني ركب، ولهذا قد يحكى الإجماع في قدر متفق عليه، فتظن أنت أن هذه صورة الإجماع، وعداها مخالف للإجماع، ولا تحبك ماذا؟ الصورة المجمع عليها من المختلف فيها، فقد تظن أن الإجماع يكون إذ يحكى في مسألة أن عداه مخالف الإجماع فلا تذكر خلاف، وإنما يحكون الصورة المجمع عليها، وأما ما عداه فإنه يخضع الخلاف، وليس يقال هذا خالف الإجماع وإنما الصورة الأخرى وقع فيها الخلاف، أما هذه الصورة بنصها وقع فيها الإجماع. مما يذكر أيضا في هذا الباب يعني في تحرير عبارات العلماء، وأن الإنسان يحتاج إلى شيخ، يحتاج إلى إمام يعلمه، ويحتاج إلى التتبع، وليس العلم يؤخذ على الطاير. نقل الترمذي رحمة الله عليه يقول: وعلى هذا العمل، انتبه يا عبد اللطيف هذه، عند عامة أهل العلم، وسياق آخر: وهذا عليه العمل عند أهل العلم، هذا عليه العمل عند عامة أهل العلم، هذا عليه العمل عند أهل العلم مش أكثر. هل يبدو لك فارق سوى الفارق اللفظي؟ هذا عليه العمل عند عامة أهل العلم، هذا عليه العمل عند أهل العلم. عامة عند أهل العلم، عامة أهل العلم عند أهل العلم. هذه العبارة زادت عامة، عامة، والعبارة الثانية نقصت منها عامة. هل يظهر لك فارق في المعنى أم أن الفارق هذا في اللفظ فقط؟ إن ماذا يعرف بماذا؟ بالتتبع لصنيع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه في جامعه، وإلا ما يظهر فارق، صح؟ طيب لو أن قلنا بأن صيغة من الصيغتين تدل على الإجماع، فأيتهما؟ عند عامة العلم أو عند أهل العلم؟ عند
عامة.
ها؟
عامة في شمول.
قولان هو
في شمول عامة.
عند عامة أهل العلم ولا عند أهل العلم؟
أهل العلم قوم مخصوص.
قول يا يوسف. عند أهل العلم. وأحمد بجوارك كتف بالكتف، الكتف بالكتف. أحمد يقول عند عامة أهل العلم، هذا اللي يدل عليه الإجماع. ويوسف، أحمد مصري ويوسف نيجيري، والكتف بالكتف. يوسف النيجيري يقول هذا عند أهل العلم، هذا الإجماع. وأحمد المصري يقول عند عامة أهل العلم تدل على الإجماع. وأنا أقول لو لم نطلع على الموضع الخاص فعلا هذا يحتمل وهذا يحتمل، يحتمل أن أحمد يكون المصيب ويحتمل أن يوسف يكون المصيب. وأنا لو لم أطلع سأقول قولكم أيضا، أكون أحدكما وهكذا. لكن من صنيع أبي عيسى الترمذي يتضح أن عند عامة أهل العلم هذا هو الإجماع، وعند أهل العلم عند أكثرهم وليس أخذ العلم من الكتب مباشرة. فهناك للعلم اصطلاح الخاص، وقد يكون للعالم في العلم الاصطلاح الخاص. ولهذا لما ذكر العلماء عبارات أهل العلم في العلل وكذا والجرح والتعديل، لابد أن تنظر مصطلح العالم، فماذا يقصد البخاري بهذا المصطلح، وماذا يقصد أحمد بهذا المصطلح لو قال، ما الفرق بين ليس بقوي وليس بالقوي. فكلها لابد أن نرجع فيها إلى من يا أخوان، إلى العالم نفسه. فالعلم حينما يؤخذ من الكتب تضل في أفهام، فكيف إذا أخذ على الطاير من الأجهزة؟ اشحن على الطاير. ولهذا تجد الواحد يلقاك يقول لك أنا والله قرأت فتوى كذا وخلاص، أنا قلت المطن طالق طالق فقالوا كذا. واحد يقول طيب يعني أنا قلت المطن أنت طالق، ولو ما تلزمنيش اليوم أنت طالق، ولو شفتك هنا هعمل كذا أنت طالق. فيعتبر المسألة واحد عند هؤلاء جميعا، أنت طالق ثم طالق ثم أنت طالق وطالق وطالق. كل هذه عند العلماء يفرقون بين هذه العبارات عند من يفرق أو لا يفرق عند من لا يفرق. فلابد من نرجع العلم إلى ماذا؟ إلى أهله، إلى أربابه. ولهذا تأتي سؤالات الأئمة للأئمة، سؤالات أبي عيسى للأئمة، البخاري الدارمي، سؤالات الأئمة للأئمة، سؤالات أبي داود لأحمد، سؤالات ليه يا أخوان السؤالات وهم أئمة. ولهذا عندنا أبو عيسى نفسه الترمذي له كتابان في العلل، العلل كتاب العلل الصغير وكتاب العلل الكبرى، هذه علل وهذه علل. فالله المستعان، الله المستعان. هذه قواعد يا هشام لابد أن تبنى عند الإنسان، صح يا أخوان؟ بارك الله فيكم. هذه قواعد ينبغي أن تبنى. أنا لو مكانكم الآن مثل هذه أكتبها، ما أدري كيف تفوت هذه، ما كيف لا تكتب مثل هذه الأشياء، بارك الله فيكم، لأنها هي الأساس الذي تستفيد منه. وأما الفروع فكنا الفروع كثيرة، فروع ما تتناهى يا أخوان، فروع العلم ما تتناهى إنما كلياته قواعده مرجع أصوله التي يرجع إليه. نعم.
قال دخل بلاد أيوة. ربيعة ومضر. نعم. لازال الكلام الذهبي.
أي نعم.
دخل بلاد ربيعة ومضر في تطلب لسان العرب ودار الشام والعراق.
احنا ودينا نعم
العقيدة.
أي ودينا هذه فقط.
نعم شهلا.
نريد العقيدة نسبته إلى السنة موجود.
العقيدة لم يذكر لكن في المناهج ذكر أنه.
طيب خلاص هذا. فين؟ فين فين؟ أيوة.
سياق من كان على منهج المعتزلة أو اتهم شيء من مبادئهم على الترتيب الزمني وفي وقت عشرين مارس وذكر
الجوهري. طب هاتوا.
ذكر كلام شيخنا هنا.
قال.
قال لم يتطرق الجوهري في قاموسه المشهور بالصحاح إلى المسائل العقدية إلا نادرا، ولم أرى أحدا بين منزعه العقدي من المترجمين وأصحاب الدراسات العصرية الحديثة. ولذلك واجهت صعوبة في تحديد منهجه على الوجه المطلوب، غير أنه وقع لي جمع بعض الدلائل والإشارات القليلة الدالة على أن منهجه هو الاعتزال، راجيا أن أسد بذلك هذا الفراغ الذي واجهته في هذا الرجل المشهور من جهة والمغمور من جهة أخرى. فمن أول الدلائل على اعتزاله إدراج المرتضي له في الطبقة الحادية عشرة من طبقات المعتزلة التي يأتي على رأسها القاضي عبد الجبار الهمذاني، فقال في ترجمته: ومن هذه الطبقة الصاحب الكافي وأبو نصر إسماعيل محمد الجوهري إمام اللغة ومصنف الصحاح، ومن شعره في ذم رجل من النواصب، وذكر شعره.
عموما نحن لا نأخذ ترجمة من أهل البدع، لأنه هؤلاء عندهم قاعدة معروفة التشبع بما لم يعطى، بمعنى أنهم يريدون تكثير سواد المنتمين إلى مذهبهم، كما هو حاصل مع الأشاعرة، فإنهم يأتون إلى جملة كبرى من العلماء وقعوا في بعض أمور وافقوا فيها الأشاعرة فصنفوهم في علماء الأشاعرة، فهذا فقط ما يكفي. ها اثنين.
ومنها قوله بقول المعتزلة في بعض الأماكن من صحاحه، ومن ذلك قال في مادة سوى.
نعم.
ومنها تخرجه على السيرافي وأبي علي الفارسي، ولا يعرف له أستاذ في العربية أشهر منهما، وقد تحقق لنا أنهما من المعتزلة، بل أبو علي من كبارهم.
على يد من؟
على يد أبي علي الفارسي وعلي السيرافي. قال وقد تحقق لنا أنهما من المعتزلة.
شوف أبو علي الفارسي ذكر من المعتزلة. نعم.
ومنها قوله بقول المعتزلة في بعض الأماكن من صحاحه، ومن ذلك قال في مادة سوى واستوى على ظهر دابته أي على واستقر، واستوى إلى السماء أي قصد، واستوى أي استولى وظهر، وقال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي.
نعم.
وهذا البيت الذي استدل به الجوهري استدل به الجهمية والمعتزلة على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهو بيت مجهول لا يعرف قائله.
طيب كلام جميل، لكن هل هذا أيضا يكفي؟ لأنه قد يكون مقلدا، ونحن ذكرنا لكم فائدة في مسألة المعاجم. الحجة عندنا في لسان العرب، والمعاجم منها ما يطابق هذا اللسان، ومنه ما اتبعوا فيه اللحن بعد دخول اللحن إلى اللسان، فقد يقع منه ذلك تقليدا لغيره، قد يقع منه ذلك تقليدا لغيره. نعم هذا كلام لا شك أنه كلام باطل، لكن قد يقع ويظن أن هذا بيت لعربي فينقله على أنه معتد به، وليس كذلك، فإن عصور اللسان التي يؤخذ منها اللغة العصر الجاهلي بإجماع، فما وجد من أشعار في هذا العصر فإنه يؤخذ باللسان فيها لأنه اللسان العربي الفصيح، كذلك عصر صدر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهذا أيضا إجماع تؤخذ اللغة من لسانهم فهم العرب الأقحاح، من بعدهم حصل عصر ثالث حينما توسعت دورة الإسلام ودخل فيها من الأعاجم ما دخل، مع كونه كان أيضا مما يلي عصر الصحابة وكذا، هذا مختلف فيه، هل لا يكون حجة أم لا في هذا؟ كمثلا شعر جرير والفرزدق وكذا وقع في هذا العصر فاقتلبوا فيه الاحتجاج به. ثم العصر الذي بعد ذلك عصر المولدين وهو الرابع، فهذا لا يمثل لسان العربي، قد مثلوا له بشعر مثلا بشار وغيره. فالشعراء على طبقات، ما كانوا في الجاهلية فمحتجون به، ما كانوا في صدر الإسلام فمحتجون به، بعد ذلك مختلفون فيه. الرابع بعد ارتفاع هذا اللسان ووجود اللحن الواضح لم يعد يحتج به الأشعار، فقد يحصل تقليد، الله أعلم. يعني ما ننفي سواء بالحاسية الأولى والثانية، لكن أيضا لا يمثل ماذا؟ لا يمثل قوة في نسبة المذهب إلى شخص، مع إضافة قاعدة أيضا عندنا أخرى، وهي قاعدة أن الإنسان قد يوافق هذه البدع في لفظة، قد يوافق البدع في شيء ولا يكون مبتدعا. نعم.
وقال في مادة عين: ويقال أنت على عيني في الإكرام والحفظ جميعا، قال الله تعالى: ولتصنع على عيني. قال: وقوله هذا في تفسير الآية مطابق أيضا
لقول، أعد كلامه.
وقوله في مادة عين: ويقال أنت على عيني في الإكرام والحفظ جميعا، قال الله تعالى: ولتصنع على عيني، انتهى.
نعم.
قال المعلم:
يعني كأن أول يعني على عيني فكون باب الإكرام. نعم.
وقوله هذا في تفسير الآية مطابق أيضا لأقوال المعتزلة في الآية، وهو يحاكي ما نقلناه عن ابن جني في معرض تأويله للصفات بالمجاز. ومن الدلائل أيضا تأثره بمصطلحات المتكلمين في قاموسه، كقوله في مادة أزل: والأزل بالتحريك القدم يقال أزلي. ذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يزل، ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار فقالوا يزلي، ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف فقالوا أزلي، كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن أزني ونصل أثربي، انتهى. قال المعلق: وإطلاق القديم على الله تعالى من عادات المعتزلة ومن تبعهم من المتكلمين لأهل السنة والجماعة، وقد رأينا في المبحث السابق كيف أن المعتزلة يعدونه أخص وصف ذات الله عندهم لدلالته عندهم على القدم الذي لا تشاركه فيه صفة. قال: ومما يؤيد اعتزاله تشيعه الذي ظهر في البيتين السابقين اللذين ذكرهما المرتضي له، ولا شك أن الحسين بن علي رضي الله عنهما يفضل يزيدا بصحبته، والإنكار على من يقدم يزيدا عليه شرعي، غير أن الانتقاص من أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ونسبته إلى أمه هند دون أبيه ضرب من التشيع، والتشيع والاعتزال توأمان في العقيدة، وقد عاش الجوهري أيام الدولة البويهية الشيعية.
أيه هذا ليس أيضا بقول. نعم.
البيتين شيخنا اللي ذكرهم عنه.
رأيت هل فتن من قوله ولا حكاية؟
هو قال من قوله في ذم، قال: ومن شعره في ذم رجل من النواصب. قال: رأيت فتن أشقر أزرق قليل الدماغ كثير الفضول، يفضل من حمقه دائما يزيد بن هند على ابن البتول. يزيد بن هند يعني على ابن البتول،
النسبة يعني يزيد إلى هذا. هذه ليس بالظاهرة، هذا ليس بظاهرة، فإن البعض يبغض يزيد والبعض يحب يزيد والبعض يقول لا يحب ولا يبغض، ما هو بظاهر. نعم،
انتهى كلام الله.
ليس بقوي، يعني ليس بقوي، يعني هي إشارات جيدة فيها جهد وفيها جهد وفيها كذا، لكن ليست هي بمصرحة بنسبة مذهب إلى رجل، ليس بمذهب إلى رجل يقال هذا معتزل، لا طبعا ليس هذا عند أهل السنة الجماعة بهذا. لكن مثل هذه ما لم يكن له المذهب الذي يصرح به فإننا نقول مثل هذه أخطاء، مثل هذه أخطاء. نعم نعم، فالله أعلم. لكن عموما أهل العلم ينقل من الصحاح، وهو من المراجع المعتمدة يعني عندهم في النقل. نعم.
الذهبي قال في السير: وفي الصحاح أوهام قد عمل عليها حواشي.
نعم، قد تقول من جهة اللغة يعني. نعم. ماذا؟ وكذلك أيضا، وكذلك نسبته إلى أهل السنة في العموم تحتاج إلى دليل، ونسبته إلى أهل البدع تحتاج إلى دليل، فالله أعلم، نقول الله أعلم. نعم.
مختار الصحاح شيخنا للرازي: تهذيب الله، ذكر الرازي
تنزيل
تهذيب، تهذيب. نعم. للصحاح.
أين؟
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يشرك.
قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: لا تبلغ الأوهام وارزقه أفهام، أي أن الإنسان مهما تخيل لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل، فكل ما قدرته في ذهنك فالله أعظم وأجل، ولهذا لا يمكن أن تنتهي إلى شيء. حتى ورد في الأثر: تفكروا في آل الله ولا تفكروا في ذات الله، أي تفكروا في نعمه ولا تفكروا في ذاته، لأنك مهما حاولت أن تدرك شيئا فإنك لن تدرك. ونقول: حسبك ما جاء به كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، من أسماء الله عز وجل وأوصافه، ومن الإخبار عن أفعاله سبحانه وتعالى. حسبك هذا. واعلم أن القدر الذي يشرع تعلمه فيما يتعلق بالله عز وجل وأسماء وصفات وأفعاله هو القدر الذي وردت به الشريعة، وما عدا ذلك فإنه تكلف. هذه قاعدة، يعني إيه؟ ممكن أضعها قاعدة. اعلم أن القدر الذي يشرع تعلمه فيما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله هو القدر الذي صرحت به الشريعة، والخوض فيما عدا ذلك من التكلف، والخوض فيما عدا ذلك من التكلف. ولهذا قال مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، أي من جهة المعنى، والكيف غير معقول، أي من جهة الكيفية، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه بدعة، لأن هذا تكلف. قيل: يا إمام، الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ انظر لتعظيم الإمام هذا الأمر بقوله وفعله. ولهذا نقول: الإمام مع كونه علما فهو أيضا حس، فهو أيضا هم، فهو أيضا قضية، قد تعلم الجواب من وجهه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف سروره من غضبه من وجهه، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغير لونه، وهكذا. فكان يعرف ذلك. فالإمام كذلك استمع له العلم والحس، فأطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم قال: هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به بخروج المسجد. طريقة العلماء عدم التسمية، طريقة العلماء المنع من الجرح. أنا حضرت للشيخ فلان سنة كاملة ما سمعته يذكر أحدا، أنا حضرت للشيخ فلان 5 سنوات فما سمعته، فهذا ليس طريقة علمائنا. أي صح، اللي هم ليسوا علماء السلف يعني، أو أنك لا تفهم. سبحان الله. أشد شيء أن تحتاج الشمس إلى دليل. ما الدليل على طلوع الشمس وهو في وسط النهار؟ ما الدليل على نور القمر وهو في ليلة البدر؟ هذا أصعب شيء، هذا أصعب شيء. أنت أعمى؟ أعمى أنت ما ترى النور؟ تسأل الدليل؟ أي دليل؟ دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ سبحان الله. نعم، دليل على الجرح والتعديل، معالي البدع والأهواء. ما الدليل على التسمية؟ يا الله يا أخواني، ما الدليل على الدين؟ ما الدليل على الدين؟ ما الدليل على الدين؟ ما الدليل على السبيل؟ ما الدليل على الصراط المستقيم؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ نعم. فيقول فلو قيل لك طيب، فإنك فإذا كنت لا تدرك ذلك في المخلوق ففي لين باب أولى. ثم قال إلى أن قال لكن الله عز وجل لا تدركه أبدا، حتى مع رؤيته سبحانه يوم القيامة لا يدركه أحد حتى مع الرؤية. ولهذا أهل السنة والجماعة يرون رؤيته من غير إدراك، أي إحاط به سبحانه وتعالى، بخلاف الأشاعرة يقول يرى إلى غير جهة. لا، هو يرى إلى جهة العلو لكن من غير إدراك. يبقى المنفي مع إثبات الرؤية الحقيقية الإدراك. ولهذا لا تعارض عندنا بين قول الله عز وجل وجون يوميذ الناظر إلى ربه ناظرة، وبين قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار. فنحن نؤمن بالأمرين، نؤمن بالرؤية وأنها حقيقية، بالأبصار إلى الرب عز وجل حقيقة، ونؤمن بأنه مع الرؤية لا تدرك الأبصار. أما من فسر لا تدرك الأبصار بلا تراه الأبصار فهذا باب وهذا باب، فالرؤية باب والإدراك باب. قال الله سبحانه وتعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالإدراك أخص، ونفي الأخص فيه ثبوت ماذا؟ الأعم. فقد قال تعالى تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وإنما نحن نعرف أسماء الله سبحانه وتعالى بصفاته وآله ونعمه وأفعاله التي نشاهدها في الكون، أما نحدد الذات بأن نتخيلها فهذا ما لا يمكننا إدراكه إطلاقا. ولهذا قال المؤلف لا تبلغوا الأوهام، أي مهما كان عندكم من أوهام، ولا تدركوا الأفهام أي العلوم، فالإنسان لا يمكن أن يدرك ذات الله عز وجل لا بوهمه ولا بفهمه، أي لا بالظن ولا بالعلم. تابعوني يا أخوان، لا تدركه، لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام. كما قال ابن أبي العز الأوهام هذا متعلق بماذا؟ بالظن. والأفهام هذا متعلق بالعلم، أي لا يدرك لا بالظن ولا بالعلم، يعني ولا بالظن ولا التخيل فضلا عن العلم، لأن الله ليس كمثله شيء في السماء البصير. والإنسان يتوهم قد يبلغ بالظن ما له نظير، ما له مماثل، ما له. يقولون مثلا لو أنا قلت لك الآن في أوروبا قالوا فيه سيارة، اخترعوا سيارة، هذه السيارة تطير، هذه السيارة تطير. أنا أسمع عن هذا من سنين، يقولون إن في سيارة، هذه السيارة فيها إمكانية طيران، يعني مسافة معينة أو كذا هذه إمكانية طيران. إحنا ما شفناه صح، ما رأيناه، لكن تخيل كده، أكيد أنت متخيل بقى مثلا، كلنا متخيل أولا يعني سيارة، السيارة هذه ممكن تطير مثلا كيف يعني، يعني تعلو هكذا، إيه الإشكالية؟ زي ما إحنا قد نراها في أي شيء. ها، ما هو الطائرة هي عبارة عن إيه؟ ما هي الطائرة سيارة وبعدين طارت بأجهزة؟ ما الطائرة مش بتمشي الأول كده، تمشي سيارة ثم تطير، إيه الإشكالية؟ يعني بخلي السيارة طيار، إيه الإشكالية في هذا؟ وإن كان هذا بالوهم، أما حقيقة ذلك لا، أما حقيقة ذلك لا. فالله عز وجل لا يدرك بالفهم ولا بالعلم، يعني من جهة الكيفية. ولا يزال الناس يتسألون من خلق كذا من خلق كذا، حتى يأتي إليه الشيطان يقول ومن خلق الله؟ حينئذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تستعيد وتنتهي وتقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، وكذلك تقول نفسك هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. لكن الحمد لله المؤمن يقول كفى بي أن أعلم ما بلغني علمه من وحي الله عز وجل. نعود إلى إيه يا أخواني؟ مصدر الاستدلال. نعم، مصدر كتاب سنة إجماع قياس. هل ورد خبر؟ هل ورد أثر؟ هل ورد عن السلف؟ اوعى تقول أثر بدون عن السلف، كتاب وسنة بفهم السلف، وهذا الكتاب والسنة دلاك على ذلك. لازم تضيف قيد، لأن من الناس من يأخذ الكتاب بفهمه ويأخذ السنة بفهمه، فإن قال قائل أنتم تضيفون قيدا ما ذكر الله في كتابه حينما قال فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول، أنتم تضيفون قيدا، نقول والله ما ضفنا قيدا، أنت التي تحذف قيدا، لأننا لما رددناه إلى الله وجدنا الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، لما رددناه إلى الله وإلى كتابه قرأ الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لما رددناه إلى كتاب الله وجدناه يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لما رددناه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه يقول وستفترق قومتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة. لما رددناه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه يقول وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. مصدر الاستدلال الأوهام، المنامات، الذوق، الحس، العقل، مصدر استدلالك. حدثني قلبي عن ربي، جاءني ربي في المنام، هل هو ذاك؟ فمصدر استدلال مهم. أما المؤمن فإنه يقول كفى بي أن أعلم ما بلغني علم من وحي الله عز وجل والباقي لا يمكن أن أدركه، فمثلا هذه الروح لا تدركها، فهي إذا كانت في الجسم صار حيا يذهب ويتحرك ويجيء، وإذا خرجت من الجسم صار ساكنا، فأنت لا تستطيع أن تحيط بها، معناه في جسمك، معناه مخلوقة، وهناك أشياء معقدة في الإنسان لم يستطيع فهمها أبدا، فمما هي إمداد من الله عز وجل الجسم وتقويته. وحتى الأمور المعنوية في الجسم الآن، يعني أنت الآن أكلمك أذكرك خبرا فتدمع عيناك، أذكر لك خبرا فتغوق عيناك فأرى دموع الفرح، يعني أنا أرى العين تمتلئ دمعا، طارة أقول هذا دمع الفرح وطارة أقول دمع ماذا؟ الحزن. أخبرك بالشيء فيحمر وجهك، أخبرك بالشيء فيصفر وجهك، عجيب عجيب. هذا يرجع إلى ماذا؟ أمر محسوس نراه يمكن أن يتحرك، يقال هذا الجهاز مثلا مسؤول عن كذا، نراه بعيوننا، نصوره، ممكن نصوره، ممكن نصور هذا. فإذا كان في المخلوقات التي لا تدرك كنها ذلك فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول العثيمين فالتكييف حرام بدليل القرآن، وربما يستدل به من السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أحصي الثناء عليك، فإن من كافح صفات الله فقد أثنى عظيم ما لا يعلم. وقد يقال إن هذا الحديث لا يدل، والمهم أن عندنا دليل من القرآن وهو المعتمد. فقوله من غير تكييف أنه ممتنع سمع، أي أنه ممتنع سمعا وعقلا، يعني بالدليل السمعي والدليل العقلي، فهذان أيضا دليلان عقليا مع دليلين سمعيان على تحريم التكييف، على تحريم التكييف. ثم ذكر أثر أنس، أثر مالك رحمه الله. ابن باز يقول رحمه الله، نعم يا أخي، نعم نعم لو أتى إيه؟ ما فهمت، ما فهمت. أتى العلم بالساق، إثبات ساق، إيه علاقة هذا بلا تدركه؟ ها الأفهام، قل لي كده إيه العلاقة؟ إدراك الكيفية، أنت تعلم في صفة ساق، لكن كيفيتها تتوهمها، يبقى لا تعرف من قبل هذا الظن. لو أتى إن شاء الله، لو أتى إن شاء الله نشوف، لو أتى نؤمن به، لكن ما يأتي. كل ما احنا قلنا يا أسامة أن هذا مضار على نص، إن أتى العلم بنص بهذا العلم مشروع معرفته، ما في حزمة. لو أتى ما أتى من غير تكييف، ما في صفة كيفت أبدا، ما في صفة كيفت أبدا. وعليه فلا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا بالظن ولا بالعلم. قال ابن باز رحمة الله عليه: وما ذك إلا لأن الشيء إنما يدرك فهمه وتبلغه الأوهام إذا كان له نظراء. إمتى الإنسان يتوهم يا أخوان؟ إذا كان له نظراء. فيقاس هذا على هذا، يقاس نظير عن ضير. يعني احنا الان نتخيل، هتقول احنا في امريكا توجد مباني مرتفعه ناطحات سحاب، ما ادري يعني ماذا عسى يكون، هذا برج مش عارف ايه في دبي يبلغ كذا، انا ما شفته لكن يعني متخيل، يعني يكون برج متعدد الطوابق والطوابق معروفه وابنيه، يعني في اوهام، وان لم يطابق هذا حقيقه الامر بالضبط لكن تقارب. يعني هيعمل ايه؟ يعني مثلا هيعلقه، هيبقى معلق في السماء بدون شيء يعني يحمله؟ ابدا، انما متعدد الطوابق، الطوبه داخله طالعه كذا. انا وانت عند الحرم 1410 و12 وكذا، كان عماره مكه يعني اعجاز عند الحرم، عماره مكه وكان وقف الملك عبد العزيز لما كانوا الجبال، تعال انظر الى الجبال هذه الان، اصلا انت كنت تعجب كيف تزال، اصلا مش كيف تزال ويصبح مكانها البرج الذي يتعدى 100 دور، راحت بقى، صار فلاح، يعني عمارة مكة دي الفلاح بقى، يعني اللي يروح عمارة مكة دي يعني ايه برج مكة ده بالنسبة لوقف الملك عبد العزيز خلاص. وهم مع تعدد الأدوار وتعدد الأبراج في وقف الملك عبد العزيز، إلا أنك في كل غرفة تطالع الايه الحرم، كيف هذا أصلا مثلا؟ لكن مهما أخبرتك أنت تتخيل، لأن له نظير. إنما الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الشيخ ابن باز: إذا كان فيقاس هذا على هذا، يقاس النظير على النظير. فإذا عرفت زيدا وعمرا وخالدا وغيرهم من البشر، توهمت أن فلانا مثلهم في كذا أو مثلهم في كذا أو كذا، وما يتعلق بالإبل أو البقر أو في الغنم أو في أنواع الطيور، عرفت من هذا ما هو معروف بصفاته، فنقص عليه الآخر، وأنه يقاربه أو يدانيه أو مثله. والرب ليس له شريك ولا مثيل ولا جنس حتى يمكن أن تبلغه الأوهام أو تدركه الأفهام. فبهذا لا يمكن أن تبلغه أوهامك، وما توهمه أنه على كذا وأنه كذا، ليس لك قدرة على هذا، ولا يحيط به فهمك ولا علمك. ولهذا قال العلماء: الصفات توقيفية، أسماء الرب وصفاته توقيفية، ليس للعقول دخل في إثباتها بالتفصيل. نعم.
قال الطحاوي:
ولهذا بعض الأخوة يمكن من درسين أو ثلاثة كان بيقول: طيب أنا لو أنني قلت أنا أثبت وجها ويدين وقدمين، لو أنني قلت يعني الوجه أعلى ثم يلي اليدان ثم القدمين، فيكون تكون القدمان أسفل واليدان تتوسط والوجه أعلى، ما تقول في هذا الكلام يا أخوان؟ هو يثبت وجها ويدين وقدمين، لكن يعني هو يقول هذا، فما يكون وجه إلا أعلى، وما تكون القدمان إلا أسفل، وبينهما اليدان. نقول هذا تخيل، هذا تخيل. تخيل ماذا؟ بالقياس على المخلوق، بالقياس على المخلوق. ولكن الثابت إثبات الوجه، إثبات اليدين، إثبات القدمين، إذا ثبت شيء من ذلك نثبته، ما في مشكلة. لكن إذا لم يثبت شيء من ذلك فإننا لا نتدخل بهذا الأمر، ونتوقف ونقتصر على الثابت فقط. نعم. والله عز وجل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. ولهذا لا إشكال في إثبات الشمال له سبحانه وتعالى كما جاءت الرواية عند مسلم من جهة الكمال، لكن مبحث الرواية شيء ومبحث المعنى شيء، فإن البعض قال والشمال تكون أنقص من اليمين ولا يليق بالله عز وجل هذا، نقول لا، الشمال في المخلوق تكون أنقص، أما في الخالق لا، إنما المبحث مبحث رواية، هل تفرد الراوي بهذا يكون من باب المخالفة التي ترد يرد تفرده أم لا، إنما كمبحث معنى تقول الشمال تكون أنقص من اليمين هذا في المخلوق، أما في الخالق فكلتا يدي ربي يمين، ولا يوصف الله بالنقص أبدا. تبعتم يا إخواني؟ نعم نعم. الوصي نعم، التركيبة دي كلها تركيبة التكييف، يقال الكرسي العرش الله فوق العرش أو كرسي بين العرش، إذن يلزم كل هذا تركيب، أنت أثبت عرشا الله فوق العرش وأثبت كرسيا الكرسي هذا أدنى من العرش لأن العرش على المخلوقات، كل هذا أثبته لنورد به النص، بما إن لا نوقف هنا بقى. نقف هنا. نعم. ماذا؟ نعم هو لازم الحق حق، بس لازم الحق نسبة الأول. نعم فالله خلاف إيه؟ لا نثبت ولا ننفي. نعم.
قوله ولا يشبه ولا يشبه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى،
كما قلنا التعبير بالممثلة هذا أفضل لأنه المطابق للقرآن لقول الممثلة، وإن كان كما قلنا استعمال أهل السنة المشبهة على قاعدتهم وليس على قاعدة ما يورد عند من استدرك أن أهل السنة الجماعة مشبهة لأنهم يثبتون حقائق الصفات. نعم.
قال عز وجل ليس كمثله شيء.
أهل السنة ما ينفون المشابهة اللفظية، المشابهة في أصل المعنى، فحينما يرد على المشبهة يرد على السنة الجماعة على المشبهة قصدهم الممثلة، وليس أهل السنة يمنعون أصل الاشتراك في أصل المعنى. ولا في الاشتراك اللفظي، فإن الإنسان يوصف بأنه سميع بصير والله يوصف كذلك، وأصل سمعي وأصل البصري أصل الحياة أصل العلم كل ذلك يقع في القدر المشترك في المعنى، أما حقيقة ذلك وكماله فليس كمثل شيء والسميع البصير. فحينما يرد أهل السنة فيذكر بعضهم رد عن المشبهة فإنهم لا يمنعون ماذا؟ أن يقع الشبه في الاشتراك اللفظي أو في أصل المعنى لا في كماله وحقيقته، فهم قصدهم من ممثلة، لكن التعبير بالتمثيل أولى، ولهذا يقول شيخ الإسلام في الوسطية من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ما قال ولا تشبيه، والبعض قد يقول ولا تشبيه والبعض قد يقول ولا تأويل، من غير تحريف ولا تأويل، من غير تأويل ولا تعطيل، تأويل قصدهم أيضا التأويل الذي معنى التحريف، فإذا نطق السني السلفي بنفي التأويل فمعناه التحريف، أو نفي التشبيه فمعناه التمثيل عند أئمة السنة، لكن حينما نأتي نتعلم نتعلم الألفاظ الخالصة الصحيحة التي لا تحتاج إلى تفصيل، فإن قلت من غير تأويل احتجت إلى تفصيل، وإن قلت من غير تشبيه احتجت إلى تفصيل، وإن قلت من غير تحريف لم تحتج إلى تفصيل، ومن غير تمثيل لم تحتج إلى تفصيل. صح يا إخواني؟ فلهذا احنا نستفيد من هذا قاعدة، قاعدة هناك فرق بين قاعدة التعلم وبين قاعدة الاعتذار للأئمة. أما التعلم فقاعدته تصحيح العلم المتعلق بالألفاظ والمعاني والابتعاد عن المجملات، هذه القاعدة. طيب ما أعرفش، ما تلاقي ما. أما قاعدة الاعتذار عن الأئمة نقول الإمام قصده كذا، لأن ما تنسبه إليه من باطل هو يرده. ولهذا فرق بين تخطئة، دي مسألة مهمة جدا، بين تخطئة العالم والوارد من مصطلحات أهل العلم المستعملة، فرق بين تخطئتهم وبين الدلالة على الأكمل والأولى. فإن بعض الناس إذا جاء يدل على الأولى في اللفظ هذا يخطئ مع ذا. ويفهم من سياقه أن مع ذا لا يصح وجه من الوجوه. سمعت بعضهم يقول لا يعبر بالتنزيه، تقول تنزيه الله عن كذا، إنما عبر بالتسبيح، نسبح الله عن كذا. طيب ما في إرداف مثلا نقول وإن كان التنزيه هذا هو يعود إلى معنى وقد استعمله العلماء ولا إشكال ولا ولا، لا يترك هذا الأمر، وبالتالي أنا كطالب سأأخذ ماذا؟ سأأخذ أن هذا خطأ غلط. فإذا نقول الأولى التعبير بالتمثيل لواحد اثنين ثلاثة، لكن العلماء حينما يقولون مثل ما يقول هنا ابن أبي العز هذا رد القول المشبهة، يقول غلط، ينبغي يقول ممثلة. لا، عرفت يا سيد؟ انتبه بارك الله فيك، انتبه بارك الله فيك. تشكيل الشيخ لعقلية الطالب مهمة، مهمة. الشيخ قد يؤدي أداء تفهم منه أن هذا بدعة وسنة، أن هذا غلط وصواب، وقد يؤدي أداء بحجمه، حجمه الأولى أولى، والخطأ خطأ، والبدعة بدعة، والشرك شرك. كل أمر ينبغي أن يذكر في محله. حدود العلم، حدود العلم، فرق بين واجب ومستحب، فرق بين محرم ومكروه ومباح، فرق بين صحيح وفاسد، فرق بين سنة وبدعة، فرق بين خطأ وصواب، فرق بين جائز ومشروع مسنون. واضح؟ هذا أمر مهم، مهم، حدود العلم. فعلى الشيخ إذا أدى العلم أن يؤديه بحجمه. جزى الله خيرا من ينبع الأولويات، استعمال الألفاظ الخالصة السالمة شيء طيب جدا، لكن ما عدا ممنوع خطأ ولا له وجه ولا كذا، يبقى لا بد نحن نؤدي. أنا ممكن أقول واحد مثلا يعني عند الإعراب صلى محمد الظهر، يقول محمد فاعل مرفوع بالضم، أقول غلط، هذا غلط، هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، ليس مرفوع بالضم، كان الضم هي سبب الرفع، الضم علامة الرفع ما هو بسبب، يبقى أقول مرفوع لكونه فاعلا وعلامة رفعه الضم. أنا أعلمك هذا، ده الأفضل، ده الأولى، لكن موجود هذا عند العلماء يعني في التساهل. واضح إخوان؟ حديث مقبول، حديث صحيح، حديث هذا حديث حسن وكذا، في حسن اصطلاحي وفي حسن عام، قد يكون حسن ده أعلى أنواع الصحة، صح لذاته. إيه المراد هنا؟ واضح إخواني بارك الله فيكم. يبقى العلم نؤديه على فهم السلف، على فهم العلماء، باصطلاح أهل العلم، باستعمال أهل العلم، لا أننا نأتي فنتشدد أو نؤدي الشيء أداء يفهم منه خطأ وصواب، وقد يكون هو أولويات، هذا الأولى لسان يبتعد عن المجملات وكذا. واضح؟ هذا رد لقول المشبه. نقول والأولى نقول للممثلة، وبالتالي لما تأتي أنت أن تصنف إن شاء الله تقول ولجوءنا هذا رد لقول الممثلة الذين يمثلون الخالق بالمخلوق، ولا تقول المشبه. طب ابن أبي العز قال المشبه، وتقوم بقى معركة. نقول مرادهم رحمه الله من هذا كيت وكيت وكيت، هذا المراد، لكن هذا رد لقول المشبه يحتاج تفصيل. ماذا يرد المشبه؟ إنما الممثلة ما يحتاج تفصيل. نعم أيها أسامة. ننقل بقى، جبت جديد لسه واقف يا أسامة، جبت جديد. الجديد يا أسامة تقوم تجيب العلماء قاله، واحد اثنين ثلاثة، فين في علماء قالوا كده؟ نص ايه النص؟ نقص وضع القدمين، في نص بقى القدمين اسفل والوجه اعلى واليدين في الوسط. انت ملك، انت ملك، احنا دي مسألتنا ولا لا؟ اثبت ان الكرسي موضع القدمين بس، اصل مسألتنا الاخ اللي بيتخيل كده، هيبقى الوجه اعلى، اليدين تالي، القدمين تالي. عندنا نص؟ عندنا كلام علماء؟ بس خلاص انتهت المسألة. احنا توقف توقف. احد الاخوة بيسأل بيقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة فانها منزلة في الجن لا تنبغي للعبد، فبيقول بعض الناس بيقول بأن الوسيلة كل ما عض به النبي، ومن ذلك إجلاس النبي على العرش، هل هذا يدخل؟ نقول إن في الوسيلة، مع الوسيلة نقول النبي أمامنا نص الآن، النبي فسر ماذا؟ الوسيلة بأن منزلة في الجنة، مش العرش، في الجنة، والعرش فوق الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت إجلاسه على العرش، فسر النبي الوسيلة بأن منزلة في الجنة. يقول ابن باز رحمة الله قصر عظيم في الجنة، هذه منزلة لا تنبغي لأحد، هو واحد بس اللي بيأخذ، أرجو أن أكون أنا، مع أنه ما في أحد أعلى من النبي، لكن أنا من تواضعي صلى الله عليه وسلم. طيب نقل التفسير من كون الوسيلة منزلة في الجنة ويدل على تعظيم النبي إلى كل ما يعظم به النبي، تحتاج إلى دليل. لكن اترك المبحث هذا وتعالى مبحث مية، عسى أيبعثك ربك مقاما محمود، تفسيره بالشفاعة وتفسيره بالإجلاس بمقام محمود. ما نحن نحتاج برضو دليل على تفسير بإيه المقام محمود بالإجلاس، نقوم نلاقي كلام لعلمائنا في تفسير المقام المحمود بهذا، كما ذكر الطبري، وحينئذ لا خلاف، هو الشفاعة وهو الإجلاس، لكن الوسيلة هي المنزلة في الجنة وهي الإجلاس، تحتاج إلى دليل. إن قال علماء بهذا على العين وعلى الرأس. يبقى إذن المبحث المطلوب هو نأتي بكلام سلفنا الصالح في إلحاق الإجلاس بالوسيلة التي منزلة في الجنة. ومن هنا احنا قلنا لابد من التنبيه على ضابط كتاب سنة فسلف الأم، وباب الغيبيات هذا ما في أقيسة، ما في أوهام، فيه آثار، فيه نصوص، حتى حتى ولو أنا جاهل بكلام للعلماء في ذلك ما اطلعت عليه، لكن كما قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. تنتهي إلى هذا. عرفت المبحث المطلوب إيه يا أسامة الآن؟ المبحث المطلوب هو إن الكرسي موضع القانون ولا ولا المبحث المطلوب هو أن تتوهم تتخيل أن الرب عز وجل بصفاته الوجه أعلى ثم اليدين ثم القدمين ثم ثم إلى آخره. ده المبحث هو في كلام العلماء نقوله، ما فيش كلام نتوقف. طب هاب إن في علماء قالوا والله جيد هذا علماء قال يبقى نتبع العلماء، ولا إحنا ما ننفي هذا أن يكون هذا الترتيب ما ننفي، لكن نقول ما ننفي وما نثبت. إذا جاءنا السلف عن السلف على عينه وعلى رأسه، ما جاءنا يبقى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما الذي سمعته؟ إثبات الوجه، إثبات اليدين، إثبات القدمين، هذا الذي سمعته. انقل انقل واخضع واعترف تبرر لنا قول احسنت شيخ. بس اصلا قصدي هو انت عايز تعرفنا ان انت يعني ما غلطتش؟ الايراد غلط من اصله، ولولا ان انا اريد ان انبه عليك وعلى غيرك انا ما اجيبك اصلا، بس انا اريد هذا. خلاص انقل قول فعلا صح، خلاص المبحث اهو عندك كلام في المبحث ده، ما ترجعش تقول انا قصدي. هو انت بتعرفنا ان القصه موضع القدمين يا اسامه؟ اما احنا منتهين من هذا. ايه اللي انت قلته بقى زياده عن الكرسي موضع القدمين؟ ها قول عري صوتك. اسفل ايه؟ اسفل ايه؟ الكرسي اسفل ولا القدمان اسفل وجه اليدين اسفل ايه؟ في المخلوق ولا في الخالق؟ في المخلوق ولا في الخالق؟ القدم أسفل في المخلوق ولا في الخالق؟ سكت. وده أصل البحث، عشان كده كان في الأول هو السكوت. يعني الآن سكت، هو الأسفل ده في المخلوق ولا في الخالق؟ نسكت. في المخلوق نعم، مع أن لو تتبعت المخلوقات قد تجد مخلوقات على صفات معينة، لكن احنا في الكلام في الخالق خلاص تسكت. يبقى نسكت، يبقى نسكت. نعم نعم، انا مش بشد عليك، انا بمزح معاك بخوفك عشان تتوب بعد كده. نعم المسألة فيها تفصيل. إن كان تخيله مبنيا على النصوص فنعم، وإلا فلا. نعم.
قال عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر.
نعم نعم نعم. وليس المراد ليس كمثله شيء، ليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع وهم المعطلة. نعم.
فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها
لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء. نعم.
ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. انتهى.
الله أكبر الله أكبر. نعم نعم نعم.
شيخنا المتابعين بعد إذنكم يقولون يعني القارئ لو يقرأ
ماذا؟
لو يقرأ في إخوة تشتكي يعني
بس اخرى. نعم.
قال الشيخ رد هذا كلام ولفظ مبتدع لم يأتي بنص من كتاب ولا سنة فيجب أن يحكم عليه بحكم الألفاظ المبتدعة المجملة. كل ما خطر ببالك إن أراد من الكيفيات فصحيح والله بخلاف ذلك، لأن كل ما يخطر ببالك من الكيفيات فإن الرجل إلى شيء من المخلوقات والله تعالى بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، فكيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد إلا معرفتها.
نعم.
أما ما خطر ببالك من أنه فوق السماوات فهذا علم.
عرفت يا سلمان؟ هذا كلام أصح، هذا كلام اللي هو التعليق على عبارة كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فمن أهل العلم من قال هذا صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى إن تخيلت له كيفية لصفة أو كذا فأكيد أن هذا باطل، وهذا لا شك من هذا الوجه صحيح، لكن نقول فيه تفصيل ألا وهو إن كان تخيلك يعود على النص بالإبطال أو وصف الله بما لا يستحقه أو خروج عن منهج السلف في هذا فهذا باطل فعلا من جهة الكيفيات وغير ذلك، كله باطل فيما يتعلق بالكيفيات. أما إذا تخيلت أن الله عز وجل مستويا على عرشه تثبت يعني هذا، وأن الله سبحانه وتعالى يجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، هذا تخيل صحيح ثبت به النص، فيبقى التخيل الذي على خلاف النص الله خلاف ذلك، والتخيل الذي هو على مفق ما جب صفاته، والمعنى هنا التخيل يعني ايه؟ يعني اثبات مش توهم صفات وكيفيات، لا انما اثبات ما اثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. شوف التعليل الاخير، اقرا التعليل الاخير هذا في من اوله. قال فهذه العباره
قال وهذا كلام ولفظ مبتدع لم يأتي في نص من كتاب ولا سنة فيجب أن يحكم عليه بحكم الألفاظ المبتدعة المجملة، كل ما خطر ببالك إن أراد من الكيفيات فصحيح والله بخلاف ذلك، لأن كل ما يخطر ببالك من الكيفيات فإنه راجع إلى شيء من المخلوقات والله تعالى بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، فكيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد إلى معرفتها.
أي تخيل في هذا الباب باطل. نعم.
أما ما خطر ببالك من أنه فوق السماوات فهذا علم وحق وليس بخاطر، ويجب
لكن كيفية ذلك لا نعلمها. نعم.
ويجب الإيمان بأنه فوق السماوات، وما يخطر ببالك أنه سبحانه وتعالى ينزل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حق، فكل ما يخطر ببالك من المعاني الثابتة فهو حق، إذن هذا التعبير لا يصح على الإطلاق، فهو لفظ مبتدع مجمل فلا بد فيه من التفصيل، فالخواطر إما أن تكون مما يعلم بطلانه أو مما يعلم صحته أو مما لا يعلم صحته ولا بطلانه فيمسك عنه ولا يقال إن الله بخلاف ذلك.
نعم. نعم.
وقال نعيم بن محمد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله من وصف الله
يعني ماذا؟ يعني تمثيل. يبقى السلف استعملوا التشبيه، ولهذا ما نقول إن هذا باطل وخطأ والسلف أخطأ بهذا، لكن نحمله على ماذا؟ على التمثيل. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم.
وقال إسحاق بن راهوية من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم.
نعم.
وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة.
نعم. فيقول العثيمين رحمة الله عليه معلقا على كلام إسحاق الذي يقول يد الله مثل أيدينا أو وجهنا مثل وجوهنا وكافر لوجهين، الممثل كفار لوجهين، الوجه الأول أنه يكذب القرآن فالله تعالى يقول ليس كمثله شيء، وهذا يقول لا بل مثله شيء، الوجه الثاني أنه إذا شبه الخالق بالمخلوق فهذا تنقص للخالق، لأن الكامل إذا شبه بالناقص كان ذلك نقصا في حقه، بل قد قال بعض الناس ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، مع أنه لم يشبه السيف بالعصا بل قال هو أمضى من، لكن ده تنقص. أما أقول لك أنت أعلم من ابن هذا اللي هو عنده سنتين، هذا مدح لك ولا تنقص؟ أنا ما قلت ما قلتك أنت إنك مثله. طيب يبقى هذا إذن يكفر الممثل من وجهين، واحد أنه يكذب القرآن، الثاني إذا شبه الخالق بالمخلوق. قد يقول قائل لكن هو لا يكذب القرآن، هو يتأول تأويلا. نعم نسميه تحريفا، لكن يا شيخ أليس هذا شبهة في عدم تكفيره؟ نقول أنت لم تنتبه لكلام الشيخ في فرق بين الكفر والكافر. فهؤلاء مكذبون القرآن، لكن هؤلاء كفار بأعينهم. لا، ليه؟ لمانع. ما هو المانع؟ التأويل، وإن كان له وجه ضعيف. أما ذات التمثيل كفر، كما أن ذات التعطيل كفر. فالتعطيل كفر والتمثيل كفر. قال نعيم: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله بنفسه فقد كفر. فالتعطيل كفر والتمثيل كفر، لكن المعطل ممثل المعين. نعود إلى قاعدتنا الذهبية، وهي ماذا يا عزازي؟ أن إسقاط الحكم على المعين والوصف على المعين يحتاج إلى ماذا؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع. لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع، هذه القاعدة الذهبية العظيمة المباركة. فإن كان ذلك بالتحريف والتأويل وإن كان ضعيفا فإنه يكون شبهة، طالما أن له وجها ولو ضعيف. أما الذي لا وجه له البتة والتعسف فلا يعتبر به. فالتمثيل كفر والتعطيل كفر، وأيهما أشد، التعطيل أو التمثيل؟ التعطيل، لأن التمثيل إثبات ذات لكن يمثلها ذوات، إنما التعطيل عدم، نفي الذات أصلا وجودا، لأن قولهم يعود على الذات بالعدم. ولهذا قال ابن القيم الأئمة: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. نعم.
وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة.
دباز رحمة الله عليه يعلق على هذا فيقول: وهذا كله موافق للنصوص، معلق على أثر إسحاق ونعيم، لأن الله عز وجل أثبت نفسه صفات ونفع عن نفسه المماثلة، فدل ذلك على الأمر الوسط، وهو أنه سبحانه موصوف بالصفات الكاملة منزه عن صفات النقص والعيب. فالذين شبهوا الله بخلقه غلوا في الإثبات، والذين عطلوا صفاته غلوا في التنزيه. تبهتم؟ الذين شبهوا الله بخلقه غلوا في الإثبات، غلوا في الإثبات. الإثبات صحيح لكنهم غلوا فيه فمثلوا، والمعطلة غلوا في التنزيه، التنزيه صحيح لكنهم غلوا في التنزيه فعطلوا. والصحيح الصحيح هو تنزيه بلا تعطيل، وإثبات بلا تمثيل. ولهذا قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى وأثبت، نفى عن نفسه ممثلة المخلوقات، وأثبت نفسه صفات لا تشابه صفات المخلوقين. وهكذا قال أهل العلم كأبي حنيفة وغيره: يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويسمع لك سمعنا ويبصر لك بصرنا. وهكذا، لأن صفات هي كاملة لا تشابه صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين ناقصة يعتريها الزوال والنقص والذهاب. فالبصير يكون أعمى، والسميع يكون أصم، والناطق يكون أخرس، وغير ذلك من الآفات. يعني أنت اليوم بصير وغدا تكون ماذا؟ أعمى. بخلاف صفات ربنا فإن لها الكمال المطلق من كل الوجوه، فلا يعتريها نقص أبدا، فحياته لا يعتريها النقص، فلا تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وعلمه لا يعتريه نقص، فلا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. نعم.
وكذلك قال
انتقل ابن أبي العز إلى قاعدة أخرى بقى، قال وعلامة ها،
وكذلك قال خلق
كثير، وقال علامة،
وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة.
انتبهتم؟ نضع قاعدة هنا، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ما علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر؟ طيب ما صفة الوقيعة في أهل الأثر عند أهل البدع؟ ما صفة الوقيعة؟ أنهم يصفون أهل السنة بالضلال والضد لما هم عليه. فلماذا أهل السنة مذمومون عند المعطلة؟ لأنهم مجسمة، لأنهم ممثلة، لأنهم مشبهة. فإما أن تعطل مثلهم وإلا أنت ممثل. طب الممثلة يطعنون في أهل الأثر، طيب ما صفة الطعن؟ الممثلة يقولون إيه؟ أنتم معطلة. طالما أنك تعطل الممثلة يبقى أنت معطل. فالمعطل يسمك بأنك ممثل، والممثل يسمك بأنك معطل، والخارجي يسمك بأنك مرجئ، والمرجئ يسمك بأنك إيه؟ خارجي، وهكذا. ولهذا هذا كلام الرازيين في ختام معتقديهما. فعلامة أهل البدع الوقع في أهل الأثر. طيب ما صفة الوقعة في أهل الأثر عند أهل البدع؟ أنهم يصفونك بالضد، يصفونك بالضد. ولهذا أنت عند الخوارج مرجع، تقول السمع والطاعة والصبر، يبقى أنت مرجع على طول. وأنت عند المرجئة خارجي. فكل واحد يصفك بما يخالف مذهبه. لو خطأت عالما يبقى عند المتعصب له أنت تطعن في العلماء، ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، ولم يفرق بين ماذا؟ التنبيه على الخطأ والطعن. نعم. وقال علامة جهم من أصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. نعم.
في عقيدة الرازيين كما نقلها اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، قال قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
قال وسمعت،
وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع.
هنيئا لك أبوك، هنيئا لك أب تسمع منه السنة. سمعت أبي، حدثني أبي عبد الله بن أحمد ابن أبي حاتم. هنيئا، وهنيئا لأب، وهنيئا لأب ابنه يحدث عنه. فإذا اجتمع الأمران فنعم ماهي، أب يحدث وابن ينقل. حدثني أبي نعمة، حدثني أبي نعمة. طب إذا انتقلنا إلى حدثتني زوجتي نعمة، حدثني زوجي نعمة، حدثني أخي نعمة. وهذا كله كان في السلف، حتى حدثني تلميذي، حدثني شيخي، كل هذا موجود، مجتمع أثري، مجتمع الرواية. لكن اليوم حدثني عقلي، حدثني ذهني، أما أرى أنا أعتقد الإسلام أعظم إن يتكلم الوحدة الست لها مش عارف إيه وتتحجب. الإسلام أعظم الوحدة الست. اسكت يا رجل، اسكت اسكت، سبحان الله. نعم، الله المستعان.
وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية.
نعم، قال: وعلامة
علامة وعلامة أهل البدع
أيوة
الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون نعم إبطال الآثار.
نعم،
وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة.
ضد ضد قدرية صفونك بأنكم مجبرة.
وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية.
نعم،
وعلامة الرافضة
يسمونهم
مخالفة ونقصانية.
نعم،
لم يكونوا بنقص الإيمان يعني.
نعم،
وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء.
الله أكبر الله أكبر. عبارات تدخل القلب، تغزو، تمتزج تمتزج روح. كذلك أوحينا لك روحا من أمرنا، ما كنت تدري من الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ليس كل عبادنا ليس كل عبادنا من نشاء من عبادنا، من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أفمن يمشي مكبا على وجه آدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. شوف، وأهل السنة، شوف الختام، شوف الرد، ليس مجلدا، الرد ليس مجلدا، الرد جملة واحدة. ما هي؟
ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد،
وهو السنة. ننتقل إلى الإمام مالك. ما السنة يا إمام؟ ما لا اسم له إلا السنة. ننتقل إلى أبو بكر بن عياش. من السني يا إمام؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب بشيء منه. يا الله، لقد أخرجنا الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. رق العبودية للمشايخ أهل البدع، سبحان الله، كل يؤخذ من قوله ويرد. العالم الإمام ويبقى إماما مع زلته، لكن لابد من التنبيه على زلته، لابد، لأن زلة العالم زلة العالم. العالم مأجور لأنه اجتهد فأخطأ، والتابع مأذور لأنه علم الخطأ وتعصب وتعصب. فأهل السنة بهذه الأوصاف كلها، يعني خوارج ومرجئة ونواصب وروافض كل هذا، وكل هذا باطل. فأهل السنة لا يلزمهم إلا اسم واحد، وصف واحد، أهل السنة. ولهذا صدق الألباني رحمة الله عليه لما سئل عن الإخوان المسلمين، قال له من أهل السنة، فأعطى عبارة واحدة، قال: هم يحاربون السنة فكيف يكونون من أهلها؟ عبارة مختصر، عبارة مختصر. فأهل السنة ما يلزمهم إلا اسم واحد، السنة، السنة التي هي سنة من؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، سنة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، قال: ويلزمهم
ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء.
مستحيل، مستحيل يكون خارج مرجع ناصب رفيض جبر قدري، وهذا أدل دليل على بطلان ما يوصفون به. ولهذا الذي يقال في أهل السنة إنه كذب، افتراء، كذب افتراء وليس بحق. أهل السنة ما يطعنون في الأئمة أبدا، يطعنون في أئمة أهل البدع، لكن أئمة أهل السنة يرفعون أقدارهم أهل السنة يخطئون ولا يبدعون. أهل السنة، انتبه، أهل السنة، ما تمشيش وراء العبارات اللي العيال بيبعتوا لك المميعة دول. وش يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وآل السنة إنما يخطئون ولا يبدعون؟ صح، يخطئون الأئمة ولا يبدعون الأئمة، ولا يخطئون أئمة البدع ولا يبدعون. ما يبدعون جابر بن صفوان ولا بشر المريسي، ما يبدعونهم. فانتبهوا من هذه العبارات، العبارات التي يريد المميعة أن يغزوكم، أن يغزوكم بها. بعض إخوانكم أرسل لي هذه العبارات، وما أكثر هذه العبارات في هذا الوقت. وهذا يؤكد ما قررناه كثيرا، إن أخطر طبقة موجودة في المجتمع الإسلامي الآن طبقة من؟ طبقة من؟ ها؟ أدعياء السلفية، أدعياء السلفية، أدعياء السلفية الذين يأخذون من كلام السلف بطرف، ويأخذون من مناهج أهل البدع بطرف. فمن جاء يبدعهم قيل يقولون قال السلف. وإذا نظرت إلى حقائق مناهجهم وجدتها مناهج الخلف في ثوب السلف. لازالوا يبحثون وينقبون ويفتشون ويحفرون ويسهرون على قاعدة ما قلته لكم. ترى الواحد جاهلا بالأربعين النووية، ولكنه فجأة يقول لك ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن مجاهد أنه قال لا لا لا، إيه اللي ودك المصنف عبد الرزاق؟ ما تعرفش الأربعين النووية أصلا. خذوا هذا، طبعا متفق عليه في قول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. النهي عن مجالسة مين؟ أهل البدع، والتحذير من أهل البدع وكذا والمجالسة وال... طب خذ العبارات دي كده. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقال تعالى وقد نزل عليكم في كتاب إذا سمعتم آيات الله. فيقول القائل هذه الآيات ظاهرة أنها لا تنهى عن مجالسة البدع بإطلاق، لكن في حال خوضهم في باطلهم. قال تعالى حتى يخوضوا بعد غيره، وهذا الذي وجدته في كتب التفسير التي قرأته. ثم يقول ابن عثيمين يقول لكن مع ذلك إذا كان هذا الخوض لا يخدش على الدين فلا بأس أن نبقى معهم. يعني مورد هذا الكلام يريد أن يقول إيه؟ إيش يسمعه ما في مشكلة، المهم أنك ما تخوض إيه؟ ما تخوض معه. يبقى ليس هذا نهيا عن المجالسة بإطلاق. الكلام هذا الأول يا هشام اللي هو هذه الآية ظاهرها، ده كلام أحد من أهل العلم ولا كلام ها؟ كلام من؟ من يورد؟ الطالب يعني. وبيستدل بكلام ابن عثيمين اللي هو لكن مع ذلك إذا كان هذا الخوض لا يخدش على الدين فلا بأس أن نبقى معه. ثم يقول وهذا الذي وجدته في كتب التفسير التي قرأته. ما وجد في كتب التفسير؟ طب راجع ابن جرير، طب راجع الأئمة، ما وجد في كتب التفسير أن هذا في نهي عن مجالسة البدع؟ يقول لا تنع مجالسة البدع بإطلاق، لكن في حال خوضهم في الباطل. انتبه بقى، في حال خوضهم في الباطل ينع عن مجالسة، عدا ذلك تجوز المجالسة. والدليل ما قاله العثيمين إذا كان هذا الخوض لا يخدش على الدين فلا بأس أن نبقى معهم، يستدل بهذا. فما توجيهكم لهذا الكلام؟ هو طبعا المستدل به يريد أن يقول ماذا؟ أنا جالسهم عادي طالما أنه ما بيزور بدعته ولا يتكلم فيها، هو أنا خطبة الجمعة ويقرر التعطيل أو التمثيل، وجاء بعد الجمعة في محله أجلس معه عادي طالما يبيع ويشتري ما في مشكلة. هو ذكر لي التعطيل؟ لا، يبقى أجلس معه ما في مشكلة أبدا. المهم أنني ما أجلسه حال تقرير التعطيل، ما أجلسه حال تقرير البدعات. أليس هذا المراد يا هشام؟ هل هذا المراد صحيح؟ ما المدى يا دكتور؟ وإذا رأيت الذين يأخذون فئتين ف... ها؟ طب حتى يخوضوا في حديث غير معناه إذا ما إذا خوضوا في حديث غير أجلس معهم هو بيقول إن قرأت في كتب التفسير ووجدت هذا ها؟ نعم نعم ها؟ عن يعني يكون المعنى حتى يرجعوا عن بدعته فإذا لم يرجعوا عن بدعته فلو جالسوا يعني أنت عندك فيها النهي عن مجالسة البدع بإطلاق تمام وأنت على النهي عن مجالسة البدع بإطلاق ماشي يخوضون فلا أجلس نقول
ختام الآية
المجالسة
ختام الآية ده رد عليه
هذه على قسمين مجالسة بطانة ومجالسة إنكار وأمرنا فإن أبى هؤلاء إلا الخوض وما هم عليه وجب الترك وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين لا تقعد معهم عموما وإلا فأصل الدخول عليهم وأن تجالسهم ليس ممنوعا بإطلاق لكن متى ليس أن تتخذهم بطانة مجالسة بطانة حتى ولو أنكرت فلا يجوز أن تنكر وتجلس وهم يخوضون ولا يجوز أن تنكر عليهم ثم تجالسهم بعد ذلك ولو لم يخوضوا أنت لك حالة واحدة حالة مطلوبة إن قدرت عليها وحالة أنت فيها معذور أما المعذور إذا جلست ولم تعرف حال هؤلاء فعرفت الحال فقم أنت معذور ما كنت تعرف حال هؤلاء فقم الحالة الثانية أن تجلس تدخل عليهم إنكارا إن كنت قادرا على ذلك وبيانا للشريعة فعسى أن يرجعوا فإن لم يرجعوا لا يجوز لك أن تبقى معهم لأن الله قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أعم من مسألة حتى يخوضوا في حديث غير فحال الخوض وعدم الخوض لا يجوز مجالستهم وهذا فهم السلف قاطبة حتى إنهم قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته وقالوا الرجل يعرفه من مخرجه ومدخله والمرء بخدنه من بطانته القدرية قال قدري فالمنتزع مثل هذا الكلام للعثيمين رحمة الله عليه ينزل على ما فهمه وكلام العثيمين رحمة الله عليه لا إشكال فيه فيقول رحمه الله لكن مع ذلك إذا كان هذا الخوض لا يخدش على الدين فلا بأس أن تبقى معهم يعني ناصحا بدليل أن الشيخ نفسه ليس يقول تجلس معه في موضع آخر بل لا تسمح لطالب منهم أن يجلس معك شوف لا تسمح لطالب يجلس معك مو بأن تجلس أنت ولا طالب يجلس من هؤلاء ولهذا في فرق الآن بين واحد يجي من أهل البدع يحضر الدرس لينتفع لعله يسمع حقا وبين واحد جاي بشرطه جاي يصطاد هذا يطرد وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فخرج من المسجد لكن جاء التمس هدى بعضهم الواحد قد يلحظ واحد داخل منهم يحول الدرس ممكن ياخذ درس لوحده في صورتكم رجاء أن ينتفع رجاء أن يهدي الله سبحانه وتعالى نعم يقول
كلام الطبري.
نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. وبنحو ذلك كان جماعة من الأمة الماضية يقولون تأولا منهم هذه الآية، إنما مراد بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه.
نعم، هو يقول عند الخوض. الكلام إذا ما في خوض، يعني ما في خوض، مع أن الأصل فيهم هم يخوضون، لكن الكلام لو ما في خوض يعني نشر هذا الكلام، نقول هؤلاء تجالسهم نصحا لهم وبيانا، تجالسهم إذا ما عرفت حالهم، فإن عرفت حالهم اترك، فلا تقعد بعدك مع قوم ظالمين، ناصح، فإذا رجعوا وإلا اترك، وإلا أن تبقى معهم بعدك ولو ما خاضوا فقد تخدم بطانة. اثنين، تضرع الناس بوجودك، لأنهم يقولون ما جلس هذا معهم إلا لأنهم أهل سنة، فيفتن الناس بك. ولهذا اتفقت كلمة السلف على ماذا؟ على هجران أهل البدع في مجالسهم، وألا يتخذ الواحد منهم بطانة. لكن أنا الشاهد يعني أقصد لكم، شوفهم شوفهم البحث والتنقيب، تنقيب والبحث في هذا كله. ليه؟ أقول لكم أهو رسالة أخرى. ولهذا أخواني اعذروني معلش، يعني أنتم اللي بتطلعوا عليه، اللي أنا بطلع عليه حاجات عجيبة، وفي ناس بتبعت لي يعني عمدا، شوفهم يا سيدي، واحد من المميعة بقى يعني بعت لي كالآتي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ده لسه وأنا جاي الفجر وأنا جاي لكم الدرس، والساعة 5:02، 5:02 يعني قبل ما تبدأ شيخ، خد عشان بس ما تحماش في الدرس شوية كده. يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخي ابن تيمية: وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوري إلى بيت أهلي فعزاهم وقال: إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلى وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام، فصروا به ودعوا له وعظموا هذه الحالة منه، فرحمه الله ورضي عنه. المدارج. وقال ابن القيم: كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. المدارج. ثم يقول: والله إن الإنسان لا يعجز عن فعل ذلك مع المحبين، فكيف بالعداء. ثم يقول هذا في السير: وعلى المسلم ألا يسب شيئا، نقل آخر للذهب، وعلى المسلم ألا يسب شيئا مهما كان، حتى يتعود على حلاوة الألفاظ وطيب الأقوال، وهكذا كان حال السلف. قال عاصم ابن أبي النجود: ما سمعت أبا وائل، يعني شقيق ابن سلمة، سب إنسانا قط ولا بهيمة. الكلام ده يريد أن يقول: أنتم يا من ليس وراءكم من الجرح والتعديل، على خلاف هذا شيخ الإسلام مع أعدائي ماذا يصنع؟ وأنتم ماذا تصنعون؟ فيكم واحد راح جنازة مبتدع؟ فيكم واحد راح يواسي أهل مبتدع ويحضر؟ فيكم واحد لما أخبر بموت مبتدع وجاء من يبشره قال اسكت؟ أنسيتم شكر الخالق؟ فما الجواب؟ أقول دول يحفظون نصوصهم وينزلونها على فهمهم، ولهذا انتفعوا بفائدة عظيمة جدا. لما قال أهل السنة، لأن أهل البدع ينظرون في النصوص بمعتقد سابق، قالوا بينظر واحد نظر أعور، انتبه لأن هنعود بالعور إلى العمى، نظر أعور معناه يأخذ نصا ويدع نصوصا، ده الأعور للاستدلال به على باطلهم. لكن السؤال بقى: هل النص الذي أخذه الأعور يدل على باطله؟ هل النص الذي أخذه الأعور يدل على باطله؟ لا، وإنما يسقط فهمه. إذن عاد عوره إلى إيه؟ إلى عم. يبقى نظر الأعور في انتقاء نص دون نص، لكن تفسيره للنص باطل. إذن ليس النص الذي أخذ دليلا على باطله بل دليلا عليه، فعاد أعمى. هؤلاء يستدلون مع الفارق طبعا بين الاستدلال بكلام الله ورسوله والاستدلال بكلام بشر، لأن قد يستدل بكلام بشر قد يستدل بكلام عالم في زلته، ولا نحن مش بندافع عن كلام العالم دفاعا عن كلام الله ورسوله، ممكن فعلا يأتي بزلة عالم، ولهذا لا يمنعنا لو استدل المبتدع بعالم زل في مسألة أن نقول أخطأ العالم. فإذا قال إذا بدعه، نقول لا نبدعه، لأن شرط التبديع فيه لم يتوافر وفيك يتوافر. انتبهوا في كلام المشايخ عندهم في زلات، فعلا في زلات. هل مثلا أنا أقول دلوقتي أيها الناس يا الله أنتم بدعتموني وأقمتم البيانات فيها لما قلت في عبارة الشيخ الألباني وافق العبارة دي، تعالوا ماذا تقولون في الفوزان؟ يا الله بدعوه يقول في الألباني يا الله. لكن أنا من أدافع عن الألباني وأرد على الفوزان ولا أستدل بهذه أصلا، لست محتاجا إلى أضربك في الفوزان، ده أنا أضربك إذا تكلمت في الفوزان، مش أضربك في الفوزان، أضربك أنت إذا تكلمت في الفوزان. أنا لست في حاجة لا إلى كذب ولا إلى تلفيق ولا تدليس، أنا بس مش حاجة. لكن يا سلام لو غيري، ده واحد بعت لي كده، بعت لي رسالة من 6 صفحات بيقول لي قول لي بقى الشيخ ربيع هتقول فيه إيه بقى في الإيمان، وافق ولا مرجئ ولا تسمي ابنك ربيع كده، 6 ورقات وبعتهم مع ولد لازم التسليم باليد جاي من القاهرة مش عبر البريد الممتاز، لازم تودهم له بإيدك. أفتح ألاقي ها أدى كلام الشيخ ربيع، ماذا أنت قائل؟ وافق ولا مرجئ ولا تسمي ابنك الربيع. استعنت الله عز وجل ونظرت، ثم أرسلت أكثر من 60 ورقة وقلت له ماذا تقول أنت بقى في الشيخ ربيع الذي كلامه 1 2 3 4 5 وإلى يومك هذا يقول أرسلت لي 5 ورقات، أرسل لي أكثر من 60 ورقة ويريد أن أرد فورا. طيب بقى سنين الآن، يمكن دلوقتي 7 سنين ولا 6 سنين ولا ما أدري، لم يرد. فلنحن حينما سمينا الألباني كان تبريرا لنا، إنما الألباني في عروقنا، إنما الألباني نحبه في الله ونسأل الله أن نلقى لعض المحبة. ما هو تبرير، حب 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 العلامة الألباني ونكاية، ولا بأس أن تتعدد النيات لكن حب. فالألباني عندنا قبل الألباني ولدنا، قبل أن يولد الألباني فالألباني هذا هو فأروني مثله، هذا الألباني عندنا إلى بني دين إلى بني علم، البني مو بمجاملة ولا شيء. ولذا في طلابنا في المقبل العثيمين صالح الصعيدي، عندك العثيمين سمى العثيمين، وده القارئ سمى الفوزان، وده من اللي سمى مقبل يحيى فين يحيى سمى مقبل، عندنا مقبل وعندنا الفوزان وعندنا العثيمين، وهكذا علماء يعني منهج، يعني منهج بيسري. وسمينا الفوزان ليه؟ وسمينا العثيمين ليه؟ في عثيمين في الصعيد، صعيد هو في الأقصر يسمى العثيمين. أتحدك لو وجدت رجل في الصعيد اسمه العثيمين قامت قبيلته عليه، صح يا ابني؟ كيف تسمى العثيمين؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وثبت جزاء الله خير وسمى العثيمين، وهكذا الحمد لله. نعم طيب، هل هذا الكلام فيه إشكال؟ لا إشكال. نقول ابن تيمية رحمة الله عليه ما طعن في أهل البدع، ما رد على أهل البدع، ما شهر صيف على أهل البدع حتى عرف ذلك القاص والداني. نعم شيخ الإسلام معهم هكذا. أما مع أعدائه، الأعداء إما أن تكون العداوة عداوة دنيوية، وإما أن تكون العداوة خصومة في الدين. أما العداوة الدنيوية فحسن جدا أن تدفعها بالإحسان. الرجل ده جاري، ده جاري ده أذاني جدا جدا، ويرمي علي القذورات، ويوم ما مات واحد وعشرين يا شيخ افرح، جارك المؤذي اللي شكاك اللي بيعملك اللي فاك افرح. فحينئذ أنهى عن ذلك وأقول إني مكان أبيكم لو أردتم شيئا. فهذا من الأخلاق العظيمة التي لا يلقى إلا ذو صبر ولا يلقى إلا ذو حظ عظيم. طب الأمر الثاني، قد يكون مع رجل أهل بدعة فتكون مصلحة راجحة في ذاك الموقف مع ولدي، وليس معه، معه لا، مع ولدي الذي يرجى أن يستقيم على السنة، يرجى أن يستقيم أتباعه. فهذه المسائل من نحو الهجر والزجر به مسائل تخضع لمصالح، فقد تتقدم مصلحة أعظم من إيه؟ من إظهار الهجر، يحصل بها مجيء أتباعه وغير ذلك. أما القاعدة فلازال أهل السنة قاطبة يفرحون بموت المبتدع، بل كانوا يظهرون ذلك ويبارك بعضهم بعضا، بل هو ما يشرع فيه سجود الشكر لله عز وجل. اثنان، كان السلف منهم من يحضر الجنازات ليراه الناس ثم ينصرف، فلا زالت كلمة السلف على إظهار الفرح، إظهار الفرح. وهذه فيها آثار ذكرنا لكم عشرات الآثار إظهار الفرح. وشيخ الإسلام أضر الناس بمذهب السلف رحمه الله، وهجر الترحم عليهم إظهار ذلك، وهجر شهود الجنائز، شهود الجنائز فضلا عن الذهاب إظهار الفرح فضلا عن النهي عن ذلك. وإنما هي إن كانت الخصومة خصومة دنيا دنيا فالمستحب لك والمطلوب منك أن تعفو وأن تصفح وأن تظهر هذه الأخلاق النبيلة، ادفع بالتي أحسن سيئة. يا شيخ تأتي إلى جنازة الرجل وأذاك وأذى أولادك وأذى، نعم، ليتعلم الناس الخلق، يتعلم الناس الخلق. النبي ما استوفى من أحد هذا، أو يكون لغرض ديني، استمالة قلوب أتباع، استمالة قلوب أبناء، استمالة قلوب، وهكذا. أما القاعدة ما هي؟ القاعدة محفوظة. فأنت يا مغسل هذه الكلمات ماذا تريد؟ يعني تريد أن تقول ما شاء الله تبارك الله احنا معهم أو سمنا على عسل، هنروح ومع عيالهم وكلام من ذا وغير ذلك، ولا يبقى إذن هنا سنزكيهم، سنذهب إليهم، سنزورهم، لن نتخذ موقفا. إذا كنت أنا لا أتخذ موقفا بعد موتهم، كيف أتخذ موقفا في حياتهم؟ من باب أولى. وأما نهي عن السب فالسب مذموم، سب بغير داع شرعي، تسب أبوك أمك كذا، لعن الله الرجل يسب رجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. أما الحكم على أهل البدع فليس من السب، وإلا إذا قصدت أن هذا سب فصف السلف قاطبة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم سبابة وحاشا، لما قال كلاب أهل النار ده سب. فما السب عندك الذي يتنزه عنه السلف؟ السباب والشتائم ليست الأوصاف الشرعية، فمن وصف رجلا مبتدع ضال لم يكن سبا له. فهؤلاء يا إخواني أصحاب المنهج الذي لا يريد، بارك الله فيكم، لا يريد مع ذلك أن تبقى سنة وأن يبقى تحذير وأن يبقى قيام وجهاد بهذا المنهج. شوفوا النقولات، شفتم النقولات يا إخوان؟ نعم.
من القيم شيخنا في المدارج
أيوة
ذكر هذا تحت باب الفتوة وقال الدرجة الثانية أن تقرب من يقصيك، من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظمة ومودة لا مصابرة، وهذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب، فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل، وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك ومعاملته بضد ما عاملك به، فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين، فخطتك الإحسان
انتبه انتبه
فخطتك الإحسان وخطته الإساءة. وفي مثلها قال القائل إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. ومن أراد فهم هذه الدرجة
إذا مرضنا إذا مرضنا 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 نأتيكم فنعودكم، مش إذا مرضت إذا مرضنا وإذا
وتذنبون فنأتيكم ونعتذر
ونعتذر، تخطئون فينا وتعتدون علينا ونأتيكم نعتذر. هذا من أعلى الأخلاق، هذه درجة أعلى. نعم.
إلى أن قال وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان بعض أصحابه الأكابر يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائي إلى آخره.
يبقى هذا في مقامه دفع الأذى
الشخصي،
هذا دفع الأذى، دفع العداء، الخصومة في الدنيا. أما في الدين فانظر ماذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في أهل البدع، وهو يحط عليهم رحمه الله ويخرج المصنفات والمؤلفات. نعم.
العثيمين شيخنا في طرد
نعم
من في مجالس أهل السنة قال وهكذا في شرح السفارينية، وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله.
ثم تأتون بالنقل أن ابن عثيمين لا يرى بأسا أن تجالس أهل البدع طالما أنه لا يخدش الدين، فالله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. نعم. اجي اقرأ عندك الميكروفون.
قال الحسن البصري رحمه الله بعد إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، قال لا يجوز له القعود معهم خاضوا أو لم يخوضوا، لقوله تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين.
خلاص احنا قاعدين نتكلم بأن ثلاث ربع ساعة، ثلاث ربع ساعة عشان نلملم الكلمتين اللي بيقولهم الحسن البصري رحمة الله عليه. هات يا ابن كلام الحسن شوفوا بس المهم ده احنا حواليهم، هو ده المطلوب. واخد بالك؟ شوف احنا قاعدين تلات ربع ساعة عشان نقول ايه الكلمتين دول نوصل. ربنا سهل معانا يا جماعة دعاكم. بس المهم ده احنا في ايه معاهم حواليه، المهم ما نبعدش معاهم حواليهم. ما هو ايه الفرق يا اخواني بين الحسن وبيننا؟ هو طبعا اما تتكلم ثلاث ربع ساعة عشان تجيب كلمتين عن الحسن ده انت تشكر، تشكر او النهاردة ثلاث ربع ساعة ممكن بكرة يبقى نصف ساعة بعد يبقى تلت ساعة. المهم انك تموت على ايه في ارض السلف، المهم الا تبتعد عنهم، المهم ان يأتيك الموت وانت على الطريق. هذا هو انت على القضبان، قطار باع على قد حاله وليس ماشي، المهم انك انت بين في ارض السلف، ارض السلف على الطريق، ليس الشأن ان تصل الى نهاية الطريق وانما الشأن ان تموت على الطريق. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ابشر فان المرء مع احب لما تلقى الله محبا لهم على ضربهم على منهجهم، هذا نعمة من نعم الله. نعم. فقال الحسن أعد.
قال الحسن رحمه الله: لا يجوز له القعود معهم، خاضوا أو لم يخوضوا.
خاضوا أو لم يخوض،
لقوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
إيه نعم، نفس استدلال النبي، لأنه قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وده لا يمنع أنت أن تقعد مع الناصح لهم، لكن ليست متخذا إياهم بطانة، ليس متخذا إياهم بطانة. لكن هؤلاء الذين يتوب من نقولات يريدون هدم هذا الدين يا أخوان. نعم.
ابن عبد الهادي في العقود الدرية شفنا.
نعم.
قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية: وأساء عليه الأدب وحضر جماعة كثيرة من الجند وغيرهم إلى الشيخ بعد ذلك لأجل الانتصار له، فلم يجب إلى ذلك، وكتب إلى المقاتلي يذكر أن ذلك وقع من فقيه بمصر يعرف بالمبدي حصل منه إساءة أدب، ثم بعد ذلك طلب وتودد وشفع فيه جماعة الشيخ ما تكلم ولا اشتكى، ولو حصل من شكوى أهين ذلك غاية الإهانة، لكن قال: أنا ما أنتصر لنفسي.
بس يبقى إذن الذي فعل شيخ الإسلام ماذا؟ لما كان محل انتصار للنفس قال: أنا ما أنتصر لنفسي. يبقى المسألة ما فسرناها الحمد لله تماما يا علاء. إذا كان الانتصار للنفس فثم العفو والصفح ودفع الإساءة بالتي أحسن، وإذا كان الانتصار للسنة فنحري دون نحرك يا رسول الله. إذا كان الانتصار للنفس فالعفو ودفع الإساءة بالتي أحسن، بل أعلى ما يكون، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا كان الانتصار للسنة فنحري دون نحرك يا رسول الله، والله كما قال بعض السلف: لا يخلص أحد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. أو كما قال. لكن مع هؤلاء لا أفرح بموتهم، لا أفرح بموت أحمد بن أبي دؤاد. تريد أن تعلمني هذا؟ لأن شيخ الإسلام نهى. لا أفرح بموت بشر المريسي، لا أفرح بموت حسن بنا قرضاه إن مات على ذلك، أيمن الظاهري، أسامة بن لادن، أبو بكر البغدادي، لا أفرح. والفرح عبادة، إذا وافق فرح الله ورسوله لله أفرح، أفرح بتوبة العبد. أنا يجب أن أفرح بتوبة العبد، أفرح والله أغضب، وأنا يجب علي أن أغضب موافقا لغضب الله. فلما آسفونا انتقمنا منهم، إن من المجرمين منتقمون. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. فالسلفي يوافق الله في محبته، في غضبه، في فرحه. فكيف يكون شيخ الإسلام على خلاف ذلك؟ ما انتصرت لنفسي، شوف لنفسي، نفسي، وإن وقع شيء من ذلك لبعض السلف مع أحد من أهل البدع فاعلم أن ذلك لمصلحة ماذا؟ ترجى. قال تعالى: والمؤلفة قلوب وفي الرقاب، بل قد أدفع مالا مالا، فما الإشكال؟ أما من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، إيه الإشكال؟ إيه الإشكال أزور اليهودي من أجل أن يسلم؟ إيه الإشكال؟ فالمقامات خذها قاعدة، فوقائع الأعيان التي ظاهرها المخالفة للأصل العام تحمل عند سلفنا الكرام على ما لا يخالف الأصل العام بل له دليله الخاص الدال عليه ولا يتعداه، فلم يمنع الإسلام مطلقا 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 ألا تعود مبتدعا، ألا تجالس مبتدعا. وإنما الأمر في تفصيل، فحيثما كان شرع الله وحيثما كان موافقة النص فثم شرع الله، ثم شرع الله. نعم نعم خلاص واضح. نعم.
ابن كثير شيخنا في البداية والنهاية يقول عن أحد أهل البدع: أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها ودفن بداره ثم نقل إلى مقابر قريش فلله الحمد والمنة.
كثير كثير ذكرنا لكم كثير كثير كثير.
وحين مات،
نعم، ولهذا لما علق الكثير على مقطع، وكان طبعا دي سوءة يعني عند المداخل زي بيقولوا لا تغفر، شكرا شكر الخالق، مات عبد الرحمن طبعا قاموا، طبعا هو بيتعامل مع ايه دغدغة عواطف، يتعامل مع العنوان بس، العنوان شكر الخالق، علم مسلم يموت شكر شكر، ده حتى وصل بعض ما شكر. طب شكر ليه بقى؟ احنا وضعنا يعني في عجالة كده، لانه احنا المقطع هذا سج مباشرة، يعني لما عرفنا خلاص المقطع سج، انما لابد قبل ما يدفن ينزل المقطع. قلنا كده قبل ما يدفن عبد الرحمن الخالق، ان عبد الرحمن عبد الخالق بالذات الاب روحي لاتجاه مين؟ الادعية السلفية، ده بالذات ده بالذات اب روحي له، ده بالذات الاشتباه فيه، اللي عاش يخالف العلماء ويطعن علماء العلماء، والحمد لله كلهم حذروا منه بفضل من الله سبحانه وتعالى. طيب عاشوا معاه ماذا؟ استغلوا عنوانا، لكن مضمون عشرة أمور. لماذا نحمد الله على موت عبد الرحمن عبد الخالق؟ علقوا على كلمة في المضمون، ولا كلمة ولا كلمة في المضمون ولا كلمة. أما العنوان فبيننا وبينكم السلف، أما العنوان فبيننا يكفي والحمد لله، أن من ثمرة العنوان اللي ما اللي عارف من عبد الرحمن عبد الخالق الحمد لله ما يتغير، واللي ما اللي ما عرف سأل من هو عبد الرحمن الخالق هذا الذي نشكر الخالق على موته، فحصل علم. وأما المبعد فمبعده، قلت شكر الخالق ولا قلت التنبيه على أخطاء العالم الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق؟ كان يقول لك ودوقته، شفت لو انت عملت العنوان كده التنبيه على أخطاء العالم الفاضل، كان حتى لو اضطر أحد مثلا كان يقولون يا أخوان مش وقته، طب لو جينا بعد كده لا اذكروا محاسن موتاكم، فمفيش فايدة لا فايدة. متى يرخص لك أهل البدع أن تتكلم عن البدع؟ لا يمكن. لهذا خد كلمة السر، شوف هاجم خليك ضاغط، العيال دول ما يخافوا ما يختشوش، أهل البدع دول شوف إن دخلت بالسنة هربوا. خد بس نصيحتي، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وإذا غالبوا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. عنده حزب، عنده جماعة، عنده مؤسسة، عنده هيئة، عنده أموال، عنده ملايين، ادخل عليهم، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اوعى تخاف من هؤلاء، اوعى. نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال العلماء، وفي ذلك أيضا حظ لأتباعه إذا كانوا على منهج وطريقته. نعم.
وحين مات فرح أهل السنة بموته فرحا شديدا وأظهروا الشكر لله.
أظهروا الشكر لله، ده منهج السلف. فحتى لو صرح شيخ يسمى بخلاف هذا نقول أخطأ، لكن كما قلنا الأمر كما ترى. نعم.
ولا تجد أحدا منهم إلا يحمد الله.
الحمد لله الحمد لله.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وكذلك قال خلق
كثير أفرح ما يفرح الإنسان به. في فرح أعظم من هذا إخوان؟ في فرح أعظم من هذا سبحان الله؟ إن يموت رأس، يموت مصنع ينتج أقوالا، يموت مخبز يخرج أرغفة الضلال، يتوقف لسان كم نطق، قلم كم كتب، يتوقف. يا الله يا الله، الحمد لله. وإن كان له أتباع لكن الحمد لله أن مات رأس ولا يبلغ الأتباع ما بلغ. تحمد الله، هذا من توفيق الله لك، من توفيق الله أن ترزق قلبا يساير شرعا، فمحبته محبة الشرع، وبغضه بغض الشرع، وولاؤه ولاء الشرع، وبراؤه براء الشرع. فمن رزق قلبا حيا كان على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وكذلك العز علامة الجهمية،
وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة،
وكذلك قال خلق كثير من
وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها.
كالأشاعرة اليوم يصفون أهل السنة بإخوان مجسمة، إن أثبت علوا على العرش حقيقة يقول مجسم، إذا أثبت نزولا حقيقة يقول مجسم. نعم.
فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه.
لو قال عالم وقادر هذا مشبه، طب بما نصفه؟ ليس بجاهل، ليس بعاجز، هكذا يقول، ما يقول عالم وقادر، لا، ليس بجاهل، ليس بعاجز. نعم.
فهو مشبه لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه.
نعم.
ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه.
نعم.
ومن أنكر الصفات وقال
كلمة حقيقة، حقيقة هذه كلمة سر، لأن حقيقة يعني إثباتها على حقيقة على الوجه اللائق به، هذا عندهم تجسيم. نعم. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يعني ليس حقيقة، ليس حقيقة، إنما هذا مجاز. نعم. ومثل ما قال المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. نعم.
ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم،
لأنه أصلا ما عطل إلا لما قام عنده أن إثبات الصفة حقيقتها تجسيم، فلهذا عطل. فحينما تأتي أنت تثبت الصفة حقيقة يقول لك ماذا؟ إنك مجسم، لأنه أصلا ما عطل إلا من أجل هذه الشبه. فإثبات الصفات لله يقتضي الممثلة، لأن هذه الصفات حادثة ولا تحل الحوادث إلا بحادث. نعم.
ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة.
الله أكبر. نعم.
ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس.
شو بتزيد؟ من جملة المجسمة قوم يقالهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك، يقال فيه رجل، يا رجل يقال له مالك، مالك الذي هو في الدنيا أشهر من الدنيا، يقال له، يقال له، قال له مالك رحمه الله تعالى، الذي هو يعرفه كل رجل بالخير والسنة والفضل. ولهذا قول لبعض أهل السنة أن مثل مالك والشافعي وأحمد هؤلاء الأئمة الأعلام يشهد لهم بالجنة عينا، عينا، يقال مالك في الجنة، يقال الشافعي في الجنة، ويتأولون قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. فمن أطبقت الأمة، والمراد بالأمة أمة ماذا يا أحمد؟ السنة، مش أمة الإجابة كلها اللي هي على 73 فرقة، لا، أمة السنة. ولهذا لما النبي قال أنتم شهداء، أنتم يا أصحابي ومن سار على منهجكم أنتم شهداء الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة السنة، أمة السنة. فقول لبعض السنة أنه يشهد لهم بالجنة من اجتمعت الأمة على الثني عليه، وإن كان هذا القول لا نرجحه ونقول هم أعظم من نرجو لهم الجنة. وأما الاستدلال بهذا الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شهد بالجنة وقال صلى الله عليه وسلم وجبت، فنحن نحتاج إلى من يقول وجبت، ولا أحد يقول وجبت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول نرجو، هل الأمة تتفق على الثناء عليه ويخذله الله؟ نرجو إن شاء الله. نعم.
وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس.
الله المستعان. قوم يقال لهم الملكية ينسبون إلى رجل يقال، شوف التزهيد، وينسبون وقوم سمون بالملك الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. نعم.
حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات.
نعم.
ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف.
نعم. ولهذا يكون التعبير بنفي المثلية هنا أوقع، ما نحتاج إلى كل هذا الكلام. نعم.
وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس
كلام الشيخ، من الشيخ هنا؟
طحاوي.
طحاوي. نعم.
تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات.
نعم.
ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع.
فتقول الخالق مثل المخلوق فيستوي الأصل والفرع لأن له يدين، إذن يلزم من ذلك أن تكون يداك أيدين. نعم.
ولا بقياس شمولي يستوي أفراده
كذلك، يبقى مفردات الحياة مفردات تستوي، لا، فلله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، فلا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرد، ولا بقياس شمولي يستوي أفراد. واضح؟ قياس الشمول يستوي الأفراد، لا، ما يليق. ولهذا يقع ماذا؟ المشابهة في أصل المعنى لا في الكمال، ومجموع الأفراد ينزل والمخلوق ينزل، لكن ليس نزول الخالق نزول المخلوق، يجيء والمخلوق يجيء لكن ليس كمجيئه مجيء. واضح؟ طيب. ثم قال فإن الله سبحانه ليس
فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها.
تحت قضية كلية يستوي أفراده، سمع كسمع، بصر كبصر. ها.
ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليها بعد التناهي الحيرة والاضطراب.
بعد التناهي، بعدما بلغوا في هذا الطريق مبلغا عظيما جدا، بلغوا إلى مرتبة الحيرة والاضطراب، لأنه لم يكن طريقا لليقين، إنما شكوك اضطرابات، كما صرح الرازي وكما صرح جويني وكما صرح غزالي، لقد طفت المعاهد كلها وخليت علوم المسلمين وكذا، وها أنا أقول ليتني أموت على ما متعبت عليه عجز نسوه. من هنا يهاني من توفيق الله للعبد أن يوفق لصاحب سنة. خذ السنة في الصفات تنزيه بلا تمثيل وإثبات بلا تعطيل، خذ السنة في القدر إن كل شيء خلقناه بقدر بمراتبه علم كتابة مشيئة خلق، خذ السنة في الصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. خذ السنة في الإيمان قول عمل يزيد وينقص مع إثبات الاستثناء لا على وجه الشك. خذ السنة في الخروج نرى السمع والطاعة لا تؤمن ونخرج عليهم إلا نراكم في أربعة. شوف كلمته كلمته. خذ السنة تحت الكلمات اللي بشيرها الآن, بشير الكلمات هذه المختصرة الآن, تحتها كتب, تحتها أقوال, تحتها شكوك, تحتها حيرة, تحتها شبهات, وفي النهاية ستعود إن وفقك الله بعد 100 سنة لو عشت. لو وفقك الله ليتني وجدت رجلا يعلمني هذه قبل أن أخوض. ليه؟ حتى الغزالي لما رجع, شوفوا في مسألة مهمة جدا, حتى الأشعري انتبهوا يا أخواني دي فائدة استفيدوه. الأشعري رجع الحمد لله, الغزالي رجع الحمد لله, لكن جل حياتهم كان فين؟ في البدعة. وقت التصنيف, وقت العطاء, وقت الجهاد. فلما رجعوا رجعوا في الوقت القصير, ولهذا جل هؤلاء الذين رجعوا لم تحصل التنقية الكاملة في مفردات المنهج, إنما بالأصل العام رجعت إلى ها أنا أموت على وهكذا المفردات. لهذا بقي عند الأشعري مفردات, وبقي عند الغزالي مفردات, وبقي عند الرازي, وبقي ده فضلا أن يرجع إلى حياة يجاهد بالسنة الصحيحة. انتبهوا, رجعوا بعد حياة طالت في بدع ونشر بدع ونشر أهواء ونشر 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 في الاعتزال فقط. في الاعتزال فقط يبقى الأشعري إلى 40, قيل هو في الاعتزال 40, وقيل إلى سن 40 عموما. وبعد هذا ينتقل إلى مذهب ابن كلاب, ورجع إلى السنة. أما على مذهب ابن كلاب قولان, والأقرب أنه رجع إلى السنة, لكن بقيت المفردات طارة موفقة لابن كلاب وطارة موفقة لأصول معتزلة قديمة, كذا الغزالي كذا كذا. فما تسنى لهم التنقية والتصفية والتحلية الكاملة, ولهذا لم يوصفوا بالإمامة. نقصد الإمامة الخاصة, نقصد الإمامة الخاصة, إمامة المقررين لمذهب السلف, إمامة المقررين لمذهب السلف. لم يبلغوه, لم يبلغوه الوقت الذي عاشوا بعد العودة, وقت ما أسعفهم للتنقية الكاملة, فضلا أن يكونوا أئمة يصنفون على إمامة أحمد ومالك والشافعي وأئمة السلف. هذه فائدة انتبهوا لها, وراجعوا رجوع هؤلاء وما ماتوا عليه. عليه فمن توفيق الله أن تعلم السنة أولا. لماذا؟ لأنها ستتيح لك حياة طويلة تجاهد بهذا المنهج لتصبح من أئمة وأرباب, لتصبح من أئمة وأرباب. ولهذا لم ينسى الإسلام للأوائل قدرهم, فلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا, وكل وعد الله الحسن, وكل وعد الله الحسن, ولكن لا يستويان. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. انتبهتم يا أخوان؟ يبقى في فرق بين مقام واحد من الصغر شارب الايه السنة, وبالتالي كان حافظ أثرها حفظها صغيرا, وبالتالي قضى حياته 60-70-80 سنة. أه؟ شوفوا ابن باز, شوفوا العديمين, خلاص شرب من الصغر, فعمره كله ايه؟ عمره كله شرح للسنة. مش بازي القرضاوي بعد 40 سنة, من 40 سنة وبيتكلم على الشيعة بالتقارب, وبعد 40 سنة بيقول لك يبدو ان علماء السعودية كانوا اخبر مني بهؤلاء. بعد 40 سنة اللي صنف فيها من صنف في الرد على الروافض وال... طب انت بقى تصنف الان في الرد على الروافض؟ تصنف الان مقامات لا يبلغها اي واحد. شفتوا يا اخوان؟ يبقى ابنك النهاردة لما بيقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد الله فوق على عرشه استوى السنة ما لسمى له للسنة، الكلمات اللي احنا تقالك انها يعني حاجات بسيطة كده يعني ده سهلة، دي مش سهلة، دي مش سهلة، دي مش سهلة. دي جلس الغزالة الحياة من مذهب باطني الى مذهب فلسفي الى مذهب معتزلي الى مذهب لغاية ما وصل في النهاية يتوب من هذا كله ومات صحيح البخاري على صدره. لكن انت بتعلمه في صحيح البخاري الان حتى لا يكون غزالي، وحتى لا يكون اشعري، وحتى لا يكون رازي، حتى لا يكون جويني، تنشئ على السنة. فهذا من فضل الله، من فضل الله. زي مثلا في بعض الناس دلوقتي يعود من الحزبين بعد ما حزب النور اعلن فشله، تمام، ولك بس بدلي فعل الناس ديت مش دعاة سنة وكذا. طيب الان هو النهاردة اللي هو كم 18-19 محرم 1444. طب احنا اصلا من محرم 1331، من 31 او بالضبط من 33 لغيت النهاردة مقامات وجهاد بالسنة. اللي عرفوا اخوانك في 430 دورة بدأت من محرم 33 مثلا وقبلها يعني، بس ما بكلمك عن مبحث الدورات، 430 دورة انت ما عرفتوش. انت دلوقتي هتبدأ ايه؟ لسه بقى تحلي. ضع منك كام؟ شوف من ثورة يناير لغاية النهاردة كام؟ مع ان فيه من قبل تدريس السنة ماله علاقة بالثورة يعني، ده احنا بنتكلم بس على انخداعه يعني، انخداعه. راح منك كم سنة؟ وهل ستكون كهؤلاء الذين سمعوا المنهج في هذه السنوات؟ وهل يعيش شيخهم لهذه المدة؟ وهل انت اصلا مقامات؟ فالتائب بعد هذا كله هل يا ترى يكون كهذا الذي نظرنا الى الراجعين من هؤلاء؟ ولهذا انت الى اليوم موجود في كتب اهل السنة الخلاف بين اهل السنة، هل الاشعاري عاد من الكلابية الى السنة ولا متع الكلابية؟ ليه؟ لماذا يقول القائل هذا الكلام؟ ليه؟ لما بقيت عندهم مفردات، فمن من قال متع عليه ومن من قال بل انتقل الى السنة. فمن توفيق الله أن توفق لصاحب سنة منذ نعومة أظفارك فتحفظ السنة من الصغر. نعم، أكمل مبحث هذا عشان نقف. نعم.
قال: ولهذا لما سلكت الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم وتكافؤها
أو تكافؤها. نعم، يا فساد يا حير، ما يدري هذا يقدم ولا يقدم. نعم.
ولكن يستعملون في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى.
ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا. ولهذا القياس على ثلاثة أقسام: أولى وشمول وتمثيل. الشمول والتمثيل لا إشكال إذا خضع لقياس أولى، كان تحت القياس الأول، فقياس الأولى لا بأس أن يدخل تحت التمثيل أو الشمول، لكن بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ ألا يكون التمثيل بمعنى استواء الأصل مع الفرع، والشمول بمعنى استواء جميع أفراد، لكن يستعمل فيه قياس الأولى. قياس الأولى كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. مثل أن يعلم،
مثل أن يعلم
معنى بقى القياس الأول، أن يعلم
مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا لوجود غير مستلزم للعدم بوجه.
ما كان كمالا للوجود
غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه،
يعني إذا مدح المخلوق على العلم يبقى الله أولى، إذا مدح المخلوق على الحكمة فالله أولى. نعم، لكن ها ليس كحكمتي حكمة وليس كعلمي علم. نعم.
وأن كل نقص وعيب في نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى.
الجهل نقص فأولى أن ينزل الله عنه. لكن انتبه، العلماء وضعوا قيدا هنا مهما جدا، وهو كل كمال يوصف به المخلوق وكذا فالله أولى أن يوصف به، شريطة ماذا؟ أن يمكن الاتصاف به، لأنه قد يختص بالمخلوق، قد يختص بالمخلوق. نعم. ومن أعجب العجب،
ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله.
نعم.
فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم، وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى،
لا يشبه شيئا،
وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى ولا يشبهه شيء،
لا يشبهه شيء، كما أنه لا يشبه شيء من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيء من مخلوقاته،
لا يشبهه شيء من مخلوقاته. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام. والأنام الناس،
يعني والمعنى ولا يشبهه الأنام، فهو اقتصر على قوله ولا يشبه الأنام، لأن المعنى كذلك أيضا ولا يشبهه الأنام. فيقول: ونفي مشابهة شيء من مخلوقات له مستلزم نفي مشابهته لشيء من مخلوقات، فلهذا قال: ولا يشبه الأنام. نعم.
قال: والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم.
نعم. يعلق الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في على عبارة إن من قولهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم مالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك، قال: وهذا يدل على كبرياء هؤلاء النفاة، فهم قد تصوروا المالكية حفنة من الرجال يتبعون رجلا مشهورا. طيب، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعلق على هذا فيقول: ويروى عن النبي أنه قد خلق بأخلاق الله. قال الشيخ: هذا لا أصل له، هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولو صح لكان هذا في الصفات التي يحبها الرب من المخلوقين، لا يحمل على العموم، لو صح لكان المعنى في الصفات التي يحب الرب أن يتخلق بها المخلوق، وأكد التشبه بالإله فيما يحب ويرضاه مثل الكرم والجود والعلم والإحسان ونحو ذلك، لأنه يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب الأجواد. التشبه بالله في هذا معناه الامتثال لأوامره التي يحبها والمبادرة إلى الصفات التي يرضاها، لا في كل شيء. فلا يتشبه بالإله، يتشبه بالله بأنه يؤله ويعبد أو يتشبه، ولكن في أنه يجود على العباد ويحسن وتكرم ويرحم ويعطف. إذا عطف على أخيه وأحسن إليه وراف به هذا شيء مطلوب، هكذا إذا عدل في أحكامه هذا شيء مطلوب. ثم علق خاتما على هذا المقطع فقال: آيات الصفات وحديثها أوضح من الشمس في رائعة النهار، ومعانيها أوضح من الشمس في رائعة النهار، ولكن أصحاب البدع من المشبهة والمعطلة هم الذين شوشوا على الناس وأدخلوا ما لا ينبغي. وإلا فأمر الصفات أوضح الأشياء وأبينها، وليس في كتاب الله والسنة شيء أوضح من ذلك. لكن نعوذ بالله من الخذلان ومن طاعة الهوى والشيطان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.